إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة توجيهية لإخواننا الحضور حتى يتم تنظيم حسن لهذه الدورة. أولا نشكر شيخنا على تلبية هذه الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده في هذه الكلمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم أنتم كذلك لحسن الاستماع وحسن الفهم. نبدأ في هذه النقاط. قالوا الإخوة: نرجو من ضيوفنا الكرام الالتزام بهذه التوجيهات. أولا، إحضار نسخة من بطاقة التعريف كل يوم. اليوم عذرناكم ما كانش الفعل الجميع، من غدا فصاعدا اللي ما عندهش بطاقة، ما عندهش نسخة تاع بطاقة التعريف يرجعوا الإخوة، ما كانش عذر واحد آخر. النقطة الثانية، يمنع إحضار الأطفال. النقطة الثالثة، يمنع الحضور على متن الدراجات النارية. النقطة الرابعة، يمنع استعمال المرافق الخاصة بالطلبة. المرافق الخاصة بالطلبة يمنع استعمالها من الإخوة الضيوف مباشرة الدخول إلى قاعة النشاطات. يمنع التجمع قبل وبعد المحاضرة في الساحة مباشرة دخول القاعة، ويمنع الالتفاف حول الشيخ بعد الانتهاء من المحاضرة. تنبيه هام: الأخذ بهذه التعليمات وبتوجيهات المنظمين هام جدا للسير الحسن للدورة، ونرجو تفهمكم. وحتى لا نطيل عليكم، نترك الكلمة للشيخ حفظه الله وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ على حضوره، ووفق الله الجميع.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا حضور مثل هذه المجالس المباركة التي لم تكن تبلغها آمالنا، فله الحمد والشكر وحده سبحانه وتعالى. ونسأله عز وجل بمنه وكرمه، فهو الكريم المنان، أن يجعل هذه الدورة مباركة، وأن يجعلها سببا لرفعة مقامنا عنده سبحانه وتعالى. وفي بداية هذه الدورة المقررة بعنوان شرح أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، أتقدم بالشكر لمشايخنا الفضلاء، فأقول لهم: جزاكم الله عنا كل خير، ووفقكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ننسى كذلك شكر الجهات القائمة على هذه الدورة المباركة من المصالح الأمنية وفقهم الله، والخدمات الجامعية، وعلى رأسها مدير الإقامة، فنقول له شكرا لك وجزاك الله عنا كل خير. وحتى لا نطيل عليكم، سيلقي على مسامعكم فضيلة الشيخ البشير صاري وفقه الله عز وجل لما يحب ويرضى محاضرة بعنوان ترجمة الإمام العلامة محمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المقرر يعني أن نأخذ مقدمتين قبل أمرين، ويعني قبل أمر واحد، وهو شكر كل الجهات المعنية لأنهم يعني أعانوا الإخوة على إقامة مثل هذه التظاهرة الطيبة، جزاهم الله خيرا، وليس لنا إلا طلب الأجر لهم، وأنهم مأجورون بإذن الله لفعلهم هذا ولتعاونهم هذا ولحسن الظن بنا، ولحسن الظن بنا ولحسن الظن بمشايخنا حفظهم الله تعالى وبارك في خطاهم وزادهم ربنا سبحانه وتعالى علما على علم. قولوا آمين. والنقطة التي يعني أردنا أن نتكلم عنها هي شكر جميع الجهات المعنية، لكن أردت أن أضيف نقطة قبل المقدمتين. النقطة الثانية هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم يا أخي سلفيين ومن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة ميزتهم التي امتازوا بها كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث، بل يعني يقول الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من العلماء كلهم يعني قالوا كلمة، وهي أنه إن لم يكونوا أهل الحديث هم الفرقة الناجية فلا أدري من هم. وأهل الحديث امتازوا عن بقية الفرق بكثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يعني الآن احنا صغار كما انتم، فنرجو أنه إذا جاءوا شيوخنا الكرام وبدأوا في إلقاء محاضراتهم فليكن التعظيم منكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى، وأنه يعني أعاننا ووفقنا لإقامة مثل هذه التظاهرة. فهذان النقطتان أردت أن أتكلم عليهما. وأما المقدمتان اللتان أردت أن أتكلم عليهما قبل الخوض في ليس ترجمة يعني ابن أبي زمانين، لا، نقول صفحات مضيئة من ترجمته فقط، نأخذ بعض الصفحات المضيئة من ترجمته ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، إمام السنة وقدوة يعني أهل العلم في زمانه رحمه الله تعالى. وهاتان المقدمتان، أولها مقدمة أنه ينبغي لطالب العلم إخلاص الأعمال لله تبارك وتعالى. الإخلاص مبدأ كل طالب علم، يقول المولى سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول المولى سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويقول المولى سبحانه وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والإخلاص هذا مطلب طالب العلم وسر نجاح طالب العلم، بل سر نجاح الدنيا هو الإخلاص. إذا طالب العلم لم يكن مخلصا أعماله لله تبارك وتعالى فلا شيء يرجى من عمله، لا بد أن يخلص عمله لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإخلاص مطلب جميع الأنبياء والرسل، يقول المولى عز وجل في شأن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ماذا قال؟ إنه من عبادنا المخلصين، لم يقل المخلصين بكسر اللام، قال المخلصين بفتح اللام ولها معنى زائد، لأن المخلص غير المخلص. المخلص لا يجب في حقه إلا أن يوفر الواجب، وأما المخلص فيوفر الواجب وزيادة، لأن الإخلاص على درجتين عند العلماء، عند العلماء على درجتين: درجة واجبة على كل مكلف، مش طالب علم فقط، لا، على كل مكلف يجب أن يوفر هذا الواجب، وإلا لكان عمله مردودا على وجهه، مردود على وجهه. وهذه الدرجة الواجبة هي خلوص القلب من ثلاثة أشياء، خلوص القلب من ثلاثة أشياء. هذا إذا حقق هذه الثلاثة أشياء يسمى هذا رجل مخلص بكسر اللام، بكسر اللام، فيقال هذا رجل أخلص في دينه وأخلص عبادته لله فهو مخلص، وليس مخلص، وليس مخلص أن يخلص قلبه من شوائب الشرك كله، ظاهره باطنه وخفيه وجليه صغيره وكبيره كله، وأن يخلص قلبه من البدع القولية والعملية ظاهرها وباطنها كلها، وأن يخلص قلبه من الإصرار على المعاصي. ما نقولوش المعصية، لا، من الإصرار على المعصية. من ذا الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى؟ لكن نقول الإصرار على المعصية هو الذي يجب أن يسعى المكلف في الخلوص منه. فإذا توفرت هذه الثلاثة مراتب هذا يسمى مخلص. وأما الدرجة الثانية في الإخلاص وهي التي إذا حققها العبد صار يسمى مخلص، كما أطلق ربنا على الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، ولم يقل مخلصا، مخلصا، وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا. هذه الدرجة درجة مستحبة، وهي تفوق المراتب الثلاث التي أخذناها، وهي تعلق القلب بالله كل التعلق، لا يتخلف عنه شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أو الكي جائز، الكي جائز، لكنه يعني إذا فعل أو إذا اجتنبه الإنسان حقق نوعا من هذه الدرجة، فيكون مخلصا لله، لأن الكي لا يفعله إلا من اضطر إلى هذا الأمر، لكن إذا اجتنبه وصبر على المرض واشتكى إلى الله وحده بما بمرضه، فإنه يكون عبدا مخلصا، قد حقق الدرجة المستحبة، أو نوعا من الدرجة المستحبة. فالدرجة المستحبة هذه هي تعلق القلب بالله تبارك وتعالى. إذن نقول: ولذلك قال الله عز وجل في شأنهم، في شأن يوسف: إنه من عبادنا المخلصين. وقال في شأن موسى: إنه كان مخلصا، إنه كان مخلصا. والآيات كثيرة في أمر الرسل بالإخلاص، وإذا يعني أمر الناس بالإخلاص، المكلف إذا أمر بالإخلاص في عمله لله كان طالب العلم، ويدخل طالب العلم دخولا أوليا، ويطالب طالب العلم به من يعني من الأوائل الذين يطالبون به. والإخلاص هو نفسه التوحيد، هو نفسه التوحيد، لأن يعني الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عرفها أهل العلم بقولهم: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما في القواعد الأربع، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ما هو الدليل على أن الإخلاص هو نفسه التوحيد؟ يقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم ماذا قال؟ حنفاء. وش نعرف حنفاء؟ لا، حال من مخلصين، اللي فيها نائب فاعل، صح ولا لا؟ يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حالة كونهم حنفاء، حالة كونهم حنفاء. والحنيفية معناها اجتناب الشرك، الميل عن الشرك إلى التوحيد، هذا معنى الحنف. وضده الجنف، ضده الجنف، وهو الميل من التوحيد إلى الشرك، هذا هو الجنف. فهذا من أعظم الأدلة على أن المقصود بالإخلاص هو التوحيد، هو التوحيد، كما أمر الله سبحانه وتعالى، كما أمر الله سبحانه وتعالى. والإخلاص هو منجاة يعني في الدنيا للمسلمين، بل هو منجاة لأهل الكفر، بل هو منجاة حتى لأهل الكفر إذا أخلص الدعاء لله، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. بل يروي النسائي وغيره، واللفظ للنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي صحيح الجامع وصحيح سنن النسائي في الحديث الطويل، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في حديثه الطويل: وأما عكرمة، وهو ابن أبي جهل، فركب البحر فأصابتهم عاصف. عكرمة يعني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ففر من النبي صلى الله عليه وسلم فركب البحر فأصابتهم عاصف. فقال أصحاب السفينة لما أصابتهم العاصفة وكانوا فيه يعني في السفينة، قال أصحاب السفينة معترفين، وهم أهل كفر الذين فر معهم عكرمة هم أهل كفر، ماذا قالوا؟ فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا، أخلصوا أعمالكم لله فإن الآلهة التي تعبدون، وهؤلاء من الذين قالوا هذا؟ هم أهل الكفر، اعترفوا بهذا الأمر، اعترفوا أن آلهتهم التي يعبدون لا تنفعهم في هذا الموضع، وجربوا هذا الأمر، جربوا هذا الأمر، ولذلك قالوا لأصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. يقول عكرمة قال والله في نفسه والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره. إذا كان هذا هذه حقيقة وقد وقعت فيها، إذا كان الإخلاص لا ينجيني في الماء هذا وفي هذه الكربة العظيمة إلا الإخلاص في البر أيضا لا ينجيني غير الإخلاص. ثم قال اللهم إن لك عهدا علي إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. إذا يعني أنجيتني من هذا الموضع سأتم في إخلاصي وسآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعترف له ويعني أسلم به وأسلم له وأسلم له. فجاء فأسلم. فإذا كان هذا حال أهل الشرك وأهل الكفر، وهذا يعني ما أباحوا به وما تكلموا به إلا لأنهم يعرفونه حق المعرفة وجربوه حق التجربة، ولذلك اعترفوا به في موضع مثل هذا، لأن هذا الموضع يعني موضع اعتراف وموضع إقرار ولا بد منه، وإلا سيموتون. فالله تبارك وتعالى أنجى أهل السفينة وأنجاه أيضا. فالشاهد أن الإخلاص أمر لا بد منه لطالب العلم، يعني حضورك في الحلقة في الدورة في الدرس إن لم تكن مخلصا لله تبارك وتعالى ضرك هذا الأمر، هذا الأمر يضرك، فالواجب هو استحضار هذا الأمر، استحضار الإخلاص والعمل به وإعماله، إعمال أعمال القلوب في هذا الموضع. فالشاهد أن هذه المقدمة الأولى أردت من خلالها أن أذكر لإخواني أن الإخلاص مبنى طالب العلم وسر نجاح طالب العلم وسر نجاح حتى العلماء وسر نجاح كل ناجح. فكل من نجح في الدعوة إلى الله لم ينجح بمحض الهوى أو بمحض يعني الشرك، بل نجاحه مبني على إخلاصه، نجاحه مبني على إخلاصه. الإمام السيوطي كم عاش الإمام السيوطي؟ شكون يقول لنا كم عاش الإمام السيوطي؟ عاش 62 سنة، لكن سمي بأبي الكتب وبابن الكتب. على بالكم شحال عنده من عنوان؟ عنوان مشي مجلد، كل عنوان وشحال فيه من مجلد، عنده أكثر من 6000 عنوان، أكثر من 6000 عنوان، حتى صار يسمى بأبي الكتب، وكان يسمى بابن الكتب يعني الشيء بالشيء يذكر، وكانت والدته يعني بالحمل به، وأبوه كان من الباحثين وكان من أهل العلم، فأمرها أن تأتي له بكتاب من المكتبة، فدخلت المكتبة فجاءها المخاض في المكتبة، فولد السيوطي في المكتبة، فسمي بابن الكتب، سمي بابن الكتب. ولما كبر صدق ذلك الاسم فيه، وصار يكتب ويؤلف حتى بلغ عدد يعني مؤلفاته وعناوين المؤلفات التي ألفها ما فاق 6000 عنوان يا إخوان، أو يعني ألفية السيوطي، ألفية السيوطي في الحديث ألفها في 5 أيام، ألفها نظم وميزان له وقرض له لشعرها ونظمها، ثم ماذا؟ ثم استحضار لجميع ما يحتاجه أهل المصطلح في هذه الألفية. أنت لو كان تكتبها في 5 أيام ما تكملهاش، لكن هو ألفها في 5 أيام، ألفها في 5 أيام، بركة في الوقت، بركة في الوقت. والإمام النووي رحمه الله يعني لم يعش إلا 58 سنة، 58 سنة، وكان له أو 52 سنة، وكان له فضل في الدعوة إلى الله وفي العلم وفي الصلاح، صح ولنا؟ صار الإمام النووي الآن على رأس من يذكر ممن نصروا هذا الدين، صح هذا الكلام ولنا؟ إذن نقول ويعني ناهيك عن علماء السنة الذين بارك الله عز وجل في أوقاتهم وفي أعمالهم، والبركة من الله، البركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، النماء والزيادة البركة المعنوية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإخلاص مبنى طالب العلم، طالب العلم إذا لم يكن مخلصا في أعماله، مخلصا في يعني فيما يصبو إليه، فيما يرجوه، فهذا لا ترجو منه شيئا، لا ترجو منه شيئا، ولن يكون ولا يكون. أخذها قاعدة، ما كانش، لا بد من الإخلاص، لا بد من تجديد النية دائما، استحضار النية وتجديد النية وإعمال التوحيد. علاش قلنا الإخلاص هو التوحيد؟ من أجل أنك إذا درست التوحيد ويعني كررت العمل به ودراسته، كاين اللي يقول لك انا وتقول له قريت التوحيد، قريت العقيدة، هي قريت الأصول 3، قريت القواعد 4، روح اسأل عن طلبة العلم والعلماء، دار الأصول 3 مئات المرات أخذها، مئات المرات ويسمع ويعاود، لأن العلم النظري يستوجب العمل، وهو كلما أكمل الأصول 3 رأى في نفسه أنه لا يعمل بها. أعمال القلوب من الذي يعمل بها الآن؟ الخوف والرجاء والمحبة يوقف عند بين يدي ربه في الصلاة، ولا يستحضر لا خوف ولا رجاء ولا محبة، اللذان هما ركن أعمال القلوب، صح ولا لا؟ على الأقل في الصلاة كما قال ابن القيم، على الأقل تستحضرها في الفرائض، مش الصلاة فقط، أي فرض هو يعني واجب في حقك إذا أتيت عليه فاعمل به بتوحيد، لا تعمل به بمجرد العمل، لا تجرده من هذه الأمور، وهذا أمر مهم يا إخوان، هذا أمر مهم. لذلك الإخلاص هو مبنى طالب العلم، طالب العلم الذي لا يستحضر هذا الأمر، والله هذا الأمر يضر يا إخوان، هذا أمر يضر. دعوة من تعاني الآن كما سيأتي نتكلم عليها، تعاني من صغار طلبة العلم، صح ولا لا؟ والأمر هذا ما عانينا منه إلا لفقدان هذه يعني الخصلة الحميدة التي كانت في السلف، وهي أنهم مخلصين. يعني سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة وهو صغير في السن، أبو محمد الهلالي وهو صغير في السن، جاء مسعر بن كدام فقدمه، هو صغير، فقال له اجلس عند الأسطوانة ودرس الناس، علم الناس. هو يقول عن نفسه، يقول أول من أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كيدان، هو أول من دفعني للجلوس عند الأسطوانة ولتدريس الناس، لمواجهة الناس، للتصدر مع العلماء في إلقاء العلم. أول من هو؟ مسعر بن كدام. ومسعر بن كدام هذا هين، هذه تسكية عالم ولا لا؟ مسعر بن كدام يعني كان يلقب بالمصحف، كان رجل يحفظ الأحاديث، وكان يحفظ 500 حديث يعني، لكن بجميع طرقها وكل أحكامها. حتى ابن المبارك يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فيقول: أول من أسندني سفيان بن عيينة إلى الأسطوانة مسعر بن كدام. فقلت: وش جواب سفيان بن عيينة؟ رجل مخلص، رجل تربى بين يدي العلماء، رجل وفتى لكنه رجل يشعر بالأمانة، يشعر بما يشعر به الكبار في هذا الزمان، بما يشعر به الكبار في هذا الزمان. لما كبر صار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل سفيان بن عيينة. ماذا قال لمسعر؟ قال: فقلت إني حدث، أنا صغير، فلماذا تقحمني في مثل هذا الأمر؟ يشعر بهذا، بهذه المسؤولية العظيمة التي ألقيت على كاهله، مع أنه وهو صغير من أثبت الناس في رجلين هما من الناس الذين دارت عليهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما من حديث في الغالب إلا وفي سنده واحد من هذين الرجلين، في الغالب هو من أثبت الناس في الزهري. الزهري واسمه، شكون يعطينا اسمه؟ هو قال لك الدورة راي من العصر حتى العشاء يعني، وحنا ترجمة ابن أبي زمانين ماهيش حاجة يعني كبيرة، هي صفحات فقط مضيئة، فاحنا يعني نضرب حجرين او عصفورين بحجر واحد. شكون يعطينا اسم الزهري؟ تفضل. لا، كنيته اخطأت فيها. تفضل. مها بنو عبيد الله بن شهاب الزهري ابو بكر الحافظ المدني، فهو من أثبت، بارك الله فيك، فهو من أثبت الناس في من؟ في الزهري الذي تدور عليه السنة، دار حديث الثقات عليه. ومن أثبت الناس في من؟ في عمرو بن دينار أبو محمد المكي. عمرو بن دينار ما يعرفش الزهري في بداية الأمر، ما يعرفوش، وعمرو بن دينار أكبر، وكان رجلا مقعد، كان رجلا مقعدا مريضا يعني، وشاف طلبة العلم يتوجهون، كلما جاء الزهري من الشام ودخل مكة راحوا طلبة العلم كلهم إليه، فقال: ومن يكون الزهري؟ سمعت من سالم بن عبد الله ولم يسمع منه، من يكون هذا الزهري؟ فلما جاء الزهري إلى مكة جاء طلبة العلم وقالوا: قد جاء الزهري، هل قابلته؟ علاش داروا هذا الأمر؟ لأنهم خافوا يعني لما تكلم هذا الكلام هل يأخذون عن رجل يعني لا يستحق أن يؤخذ عنه العلم أم ماذا؟ فأخذوه إليه ليسهر معه بالليل، فجلس معه في الصباح، خرج عمرو بن دينار أبو محمد المكي، قال: والله لم يرى مثل نفسه قط هذا الرجل، فزكاه وصار العلماء يأخذون عنه. فالشاهد أن هذين الرجلين من يعني من الناس الذين تدور عليهم السنة، سفيان بن عيينة من أثبت الناس فيهما. فلذلك كان جواب مسعر بن كدام لما قال له سفيان بن عيينة قال له إني حدث، جوابه قال: اجلس وحدث الناس بحديث الزهري وعمر بن دينار، لأنه كان من أثبت الناس فيهما، يعني فتحنا لك الباب في أن تحدث بما تعلمه فقط، لا تجتهد من عندك. احنا صار الآن طالب العلم إذا جاب تزكية من عندك عالم خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، خلاص ولا هو الحجة وخلاص غير تهدر معي جبدها يقول لك ها أنا خلاص. وهذا يعني من تقوى الله عز وجل التي خلت منها القلوب يا إخوان. الإخلاص مبنى طالب العلم، لازم تعتقد هذا الأمر. يعني أعظم ما تعالجه وأنت تطلب العلم هو أن تكون مخلصا لله ناصرا لهذه الدعوة بحق، تنصرها بما تستطيع بحق، ولا تنصرها بباطل وبحماس، لا تنصرها بحق، تنصرها بحق. فهذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أن مبنى طالب العلم هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. المقدمة الثانية ذكر تراجم العلماء والاهتمام بهم. ليس من التعصب الأعمى لهم، وليس معناه ادعاء العصمة لهم وأنهم لا يخطئون، وليس من عبدة العلماء في شيء كما سمى بعض السفلة، يعني الدعاة الذين تمسكوا بالعلماء يجتهد من عندي هو سافل، يعني إذا أتيت إليه لم يدرس ولا شيء، لا يعرف مبادئ العلوم، ما يعرفهاش، لو تسألوا على يعني مبادئ علوم النحو ما يعرفهاش، ما قراش. لكن تجده ماذا إذا شاف شاب متمسك بكلام العلماء، هذا تقليد، وهذا والتقليد أصل من أصول الكفر، وهذا عبادة للعلماء، فلماذا تفعل هذا؟ وهو المنجى تمسك بالعلماء وطاعتهم في طاعة الله عز وجل هو النجاة، خاصة للصغار، صغار طلبة العلم، النجاة هو اتباعهم للعلماء. شوفوا عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن جعفر البخاري أو ابن اليمان الجعفي، أبو جعفر البخاري كان من بخارى، هذا هو شيخ الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، وجد عبد الله هذا جده ابن اليمان الجعفي أسلم على يديه جد الإمام البخاري، فكان الجد أسلم على يدي الجد، والحفيد كان شيخا للحفيد، كان شيخا للحفيد. فعبد الله بن محمد هذا المسندي، ولقب بالمسندي لأنه كان يجمع المسانيد، كان مشتغلا بجمع المسانيد فلقب بالمسندي. عبد الله المسندي هذا يقول يعني لقيت الفضيل بن عياض، لما رأى الفضيل بن عياض فرصة، لأن الفضيل بن عياض ناصح أمين، كان رجل ينصح طلبة العلم ويأمرهم بألا يجاوزوا حدودهم، وكان عبد الله بن محمد هذا قد ذاع صيته وكان صغير، واشتهر بين الناس بالعلم، حتى قال الحسن بن شجاع هذا لما البخاري كان يتسلل ويذهب إليه إلى بيته فيأخذ عن عبد الله بن محمد الأحاديث ويكتب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة الحسن بن شجاع هذا شاف رأى الإمام البخاري وهو منسل من أجل أن يذهب إلى هذا الشيخ، فقالوا له آتي معك، فأخذه معه، فلما جلس الحلقة كلها وساكت يسمع والآخر يسرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى الهيبة مع صغر سنه ورأى العلم الذي يحمله، قال للإمام البخاري لما خرجوا بعد الحلقة وهم راجعين في الطريق، قال له يعني أين وجدت هذا الكنز؟ فسماه كنزا، عبد الله ابن محمد المسندي. عبد الله ابن محمد هذا وهو صغير ذاع صيته فرأى الفضيل فرصة، فضيل بن عياض غير تشوفه الواجب الطلب منه النصيحة، لأنه أوتي في هذا الباب. جاء الفضيل ابن يعني عبد الله بن محمد إلى الفضيل بن عياض قال فاستنصحته، طلبت منه النصيحة. ما هي نصيحة الفضيل لعبد الله بن محمد وقد عرف أن عبد الله بن محمد ذا عصيته وهو صغير؟ نصيحته قال له كن ذنبا ولا تكن رأسا، كن ذنبا ولا تكن رأسا، لأنك على أبواب أن تكون رأسا، فلا تكن كذلك وأنت صغير. وهذا يعني في معنى، كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول نتعجب من الشباب، لماذا لا ينظر إلى 60 و70؟ وعش ما يخليش روحه يكبر؟ لماذا يستعجل الأمر؟ ماذا يستعجل الأمر؟ فقال له كن ذنبا ولا تكن رأسا، لأن الصغير إذا ابتلي ببلية وهو يعني في صدر يعني الدعوة ورأس في رأس الدعوة، وابتلي بذنب أو ابتلي بقول مخالف للحق، فإنه لا يستطيع أن يتراجع. أمر صعيب يا إخوان، وما هوش أمر نظري. المجرب سيقول لك هذا أمر صعب، بل أجمع عليه العلماء السلف كلهم يقولون التراجع هذا أمر صعب جدا، في معنى يعني أقوالهم هذا أمر صعب جدا. فإذا كان صغير ولم تحكه التجربة ولم يكن يعني صاحب تجربة، إذا وقع في هذه البلية وأمر منه وطلب منه أن يتراجع لم يستطع، لم يستطع. لكن الكبير يتراجع بسرعة، لأنه كما قال الشيخ ربيع ما بيننا وبين القبر إلا خطوات فقط، فتجده يتراجع لأنه يخاف، صح ولا لا؟ وصل درجة إلى أنه قريب من السقوط في الحفرة، فلا بد له من التراجع وهو الحل، وإلا للوصق به يعني هذا الأمر. معمر بن راشد أبو عروة الحداني، ومن الناس الذين دارت عليهم السنة أيضا، هم 18 رجل، هؤلاء من الناس الذين دارت عليهم السنة. معمر بن راشد أبو عروة الحداني، هذا الرجل يعني خاض في أمر، وهو كان من الناس الذين زوجه أهل اليمن من أجل أن يم من الذين أحيوا السنة باليمن، فلما دخل اليمن زوجوه من أجل أن يعني يبقى عندهم لما شافوا العلم الذي عنده. فمعمر بن راشد هذا خاض في أمر، ثم عرف بأنه قد أخطأ فتراجع مباشرة، تراجع، وتراجعه والخطأ الذي وقع فيه لا يعلم لحد الآن، يعني لو قرأت في التراجم نسيت لا تجده يعني الخطأ الذي وقع فيه، لأن الله عز وجل ستره، لأنه صاحبه يعني صاحب صادق ومخلص. فتراجع، لما تراجع جاءه أحد الطلبة. الأحداث يا إخوان والأتباع مشكل كبير للطالب الصغير، الأتباع إذا اغتروا به، وذا الكلام يعني نكرره كثيرا، ثم نجد شبابنا يقعون فيه، يقعون فيه. وكان هذا الأمر هذا كان قديما أيضا، يعني كان حتى الإمام مالك رحمه الله يقول أو كلما جاءنا رجل مجادل يحسن الجدال اتبعناه وتركنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أنه فتن. هذه الفتن تحدث دائما، يجي واحد صغير فيأخذ طائفة من الشباب ينجرون حوله ويرفعون لواءه ويمدحونه ويظنونه على شيء، يظنونه على شيء. فمعمر بن راشد جاءه أحد الطلبة الأحداث فقال له أخذلتنا يا شيخ بتراجعه عن الباطل. فقال لما؟ قال رأس ويقال له قد يعني تراجعت ولا يوثق بعلمك، مثل ما يقول الإخوان اليوم، إخوان المفلسين دائما يقولوا هذا الكلام. فقال له لأن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، أن أكون تابع في الحق خير من أن أكون متابع في الباطل. وهذا منهج المخلصين يا إخوان الصادقين، هذهما المخلصين الصادقين. فإحنا العلماء ذكر تراجمهم ليس من باب التعصب لهم، وليس من باب ادعاء العصمة لهم وادعاء العصمة في حقهم، وليس من باب عبادتهم، لا، بل المقصود فوائد كثيرة من ذكر تراجم العالم، ترجمة العالم، خاصة إذا كان رجلا يقتدى به. يعني الآن لو ذكرنا ترجمة الإمام مالك أو ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة أو ترجمة الإمام الشافعي أو ترجمة يعني الفضلاء كالبخاري وأبو داود والنسائي أهل الحديث، لو استفضنا في ترجمتهم الفوائد لا تحصى ولا تعد. أولها الزيادة في الإيمان، كاين هذا ولا لا؟ مجرد أنك تسمع يعني كيف كان البخاري يعبد ربه، مجرد أنك تسمع مثلا أن البخاري وهو في الطلب قال يعني وراقه أظن وراقه قال محمد رحمك الله محمد بن أبي حاتم أظن وراقه يقول افتقدناه يوما، وما يطلبوا في العلم فافتقدناه يوما، فبحثوا عنه ذهبوا إلى بيته فوجدوه عريانا ما عندوش وش يلبس يا أخوان، قال فجمعنا له الدراهم واشترينا له لباسا فلبسه وأكمل معنا الطلب. الآن قارن بين هذه الحالة وحالة الإمام البخاري الذي أبوه جمع مالا كثيرا، بابه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم جمع مالا كبيرا وثروة جمعها، يقول وليس فيها درهم شبهة، درهم واحد شبهة مش حرام، شبهة حرام ما كانش، وأعطي للإمام البخاري ففرقه، فرقه في أيام قليلة أعطاه قاع الناس حتى صار في طلبه ليس له شيء يلبسه يستر به سوءته. تكي تسمع مثل هذا القول يزيدك صبرا في الطلب، صح ولا لا؟ يطلع لك الإيمان، صح ولا لا؟ يزيدك فيه الإيمان، وأن العالم يجب حتى يصل إلى المبتغى ويصل إلى ما يسبو إليه يجب أن يكون صابرا محتسبا، صح ولا لا؟ هذه أعظم الفوائد في ذكر تراجم العلماء، مفروض ما ينسوهمش. يعني أنت إذا أصبت، وهذه نصيحة الشيخ مقبل رحمه الله، إذا أصبت يعني بلية ولا ابتلاء ولا مصيبة أو يعني إيمانك صار ضعيفا كأن يعني أن تقارف وتكثر من المعاصي فيقل إيمانك، إذا حدث لك مثل هذا الأمر فاذهب إلى يعني وجه وتيمم ويمم نفسك إلى سير أعلام النبلاء، أقرأ تراجم علماء السنة فيزيدك هذا الأمر إيمانا ويرفع إيمانك، وهذا أمر مهم يا إخوان. يعني أنت الآن تقرأ مثلا ترجمة آدم ابن أبي إياس العسقلاني، آدم شكون يعرف آدم؟ هذا من شيوخ من؟ من شيوخ البخاري، هذا شيخ البخاري. لما تقرأ ترجمة تعو ستجد في ترجمته رحمه الله تعالى كان على الجادة، كان سنيا سلفيا في العقيدة وفي منهجه، فجاءه كاتب عبد الله بن صالح جاءه فقال له عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد يقرئك السلام. فقال له لا تقرئه مني السلام. قال ولما؟ قال إنه قال بخلق القرآن بدعة. فأخبره أنه تاب ورع وصعد المنبر وأعلن توبته أمام الناس. ومن ذا الذي لم يسمع بتوبته؟ ما هو موقف آدم؟ إذن فأقرئه مني السلام. تراجع مباشرة. آدم بن أبي إياس هذا ختم القرآن كله في سكرة الموت، ثم قال هذا إلى هذا اليوم كنت أرجوك لكتاب الله، ثم تلفظ بالشهادة ومات رحمه الله تعالى. يزيدك في الإيمان ولا لا؟ إذن ذكر التراجم ليس يعني ذكرها من باب التعصب للعلماء أو من باب عبادة غير الله عبادة العلماء أو من باب الدعاء أنهم معصومون وأنهم لا يخطئون، لا، فيها فوائد عظيمة أعظم، من بينها الاقتداء بهم فيما وافقوا فيه الكتاب والسنة، الاقتداء بالعلماء خاصة في منهجياتهم وفي حياتهم اليومية. ومن الفوائد أخذ العبرة من قصصهم وما كانوا عليه من الأمور الحسنة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصة فيها العبر، فيها العبر. ومن الفوائد الاستفادة من علمهم ومن خبرتهم في شتى المجالات، المجالات الدعوية، المجالات العلمية، المجالات المنهجية، حتى المجالات الدنيوية، وتستفيد من خبرتهم. كذلك من الفوائد الترفيه والترويح عن النفس والتصبر بهم. سان إذا قرأ ترجمة عالم وصبره على طاعة الله، صبره على المحنة التي نزلت به، فتجده يعني كقدوة، تجعله كقدوة، فتتصبر به وتستعين بالصبر بما صبر به. إمام أحمد وقف على الشرفة، طلبة العلم الآلاف واقفون وأقلامهم يعني في أيديهم والكاغد في أيدي في اليد الأخرى، ويستمعون إليه ما سيقوله في القرآن، هل هو مخلوق أم هو كلام الله عز وجل صفة من صفاته. فجاء والسكين في خاصرته من طرفه ابن أبي دؤاد، دليل الموسى هنا في خاصرته، ويقول له قل لهم اخبرهم أن القرآن مخلوق. فقال اعلموا أيها الناس أن ابن أبي دؤاد كذاب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. صبر ولا لا؟ تقتدي به، تقول أنا وين أمام الإمام أحمد، على جل ما دخلك الشهرية فقط ولا على جل ضربوك. يعني مرة توجهنا إلى منطقة قمار، دعوة إلى الله في منطقة قمار، دخلنا لوحد البيت بالليل ودرنا كلمة للشباب ثم توجيهية، فاستقبلونا يعني العشاء واللحم الله يبارك، ويعني رغد العيش. ومن بعد الشيخ ثم قاعد مع الجماعة ويتأمل فينا، وش قال لنا؟ قال لي يا شيخ، قلت نعم، قال هذا المكان اللي راك جالس فيه هذا ضرب فيه ابن باديس رحمه الله، ضرب فيه ابن باديس لما دخل القمار ضربه الناس، كانوا على يعني على غير التوحيد ولا يعرفون، فضربوه واتهموه بالليل. قال لي وإحنا الحمد لله رنا في نعمة. فيعني الكلام على العلماء، ترجمة العلماء تعينك على التصبر بما حدث لهم، تتصبر بما حدث لهم. كذلك من الفوائد استقامة الحال وتسوية الوضع الإيماني بالنظر في سيرهم. دائما إذا أردت أن يستقيم حالك ويستمر هذه الاستقامة فعليك بتراجم هؤلاء، بتراجم هؤلاء. وأعظم شيء أيضا من الفوائد، من الفوائد رفع الهمة، يرفع لك الهمة في الطلب، رفع الهمم، وتصير نفسك إذا قرأت أكثرت من مطالعة تراجم العلماء تصير نفسك لا ترضى بالدون. وهذه النفس المحمودة في طالب العلم، طالب العلم إذا كان ما عندوش همة عالية في الطلب ولا يرضى بالدون. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، همتك عالية في الطلب. وهكذا كان سلفنا الصالح، إذا بدأ في الطلب ما يبدأش يقول أنا نقرأ غير مهم الواحد يكون طالب علم مخلص، لا، يبدأ يقرأ ليكون من العلماء، من الأئمة الذين يقتدى بهم، همة عالية يرفع همته في الطلب. فإذا كان صاحب الهمة، طالب العلم صاحب همة عالية، يصل إلى ما يصبو إليه ولا بد، يتحقق هذا الأمر الذي يدعو يعني يجتهد فيه، ويكون من العلماء إذا كانت همته عالية. شوفوا يعني عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي، أبو محمد المكي على عيوب فيه، كانت فيه ستة عيوب أو سبعة كما قال إسماعيل ابن أمية، يقول كان أسود وأفطس وأشل وأعرج وأعور ثم عمي، وكان أنفه مثل حبة البقلة، يعني كان شكله غير مرضي، لكنه كان رجلا يطيل الصمت، إذا تكلم خيل إلينا بأنه مؤيد، وكان ركنا من أركانه الدين والصلاح والدعوة والعلم. حج، شوفوا ذيك الهمة على هذه العيوب وعماء، حج نيفا وسبعين حجة على رجليه. فكان رجلا يقول عنه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، يقول عنه يعني كان المسجد فراش عطاء أكثر أو عشرين سنة، كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة، عشرين سنة ما عندوش دار، وين يرقد؟ في المسجد. فراش عطاء هو المسجد، من أجل أن ينال هذا الشرف وهذا السؤدد وهذا العلم. همة عالية ولا لا؟ همة عالية. أنت طالب علم ما تكونش الهمة تاعك دنيئة وضعيفة وقليلة وتطلب الستر برك استرني، لا، تطلب الأكبر وتحاول أن تأتي بهذا الأمر وتحقق هذا الأمر. يعني الكلب أراد أن يغير اسمه، ابن الجوزي يذكر هذا لنا طريفة هذه، والكلب جاء للأسد وقال له غير لي اسمي، قال له بدل لي اسمي ما تسمينيش الكلب، أنا عيطوا لي حاجة واحدة أخرى. فقال لا تكلب، كيفاش نقول لك، ما سنقول لك. قال لا غير لي اسمي يا أخي أنا، وش يدله الأسد؟ قال له خلاص معليش، سنعطيك قطعة لحم تحرسها إلى الغد، فإذا حرستها وجئنا من غد ووجدنا قطعة اللحم يعني سليمة فأنت سنغير اسمك وننظر في المسألة. فلما يعني انصرف حط له قطعة اللحم وراح تعغزل الله يبارك فانصرف انصرف الكلب قبل أبدأ في محاورة نفسه وش فيه اسم الكلب وش فيه ذكره ربنا في القرآن وما به اسم الكلب وما هو الاسم الذي سيعطى لي إذا نزع مني اسم الكلب وهل يستجيب كل الحيوانات في إبدال هذا الاسم مستحيل فأكلها وذهب. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر أظن يقول انظروا إلى هذه الهمة الدنيئة. همة دنيئة ولا لا؟ قطعت على الحم مقدرش يصبر عليها. طالب العلم يجب أن تكون همته عالية. عمر بن عبد العزيز الخليفة أمير المؤمنين كان صاحب همة عالية. يقول لغلامه دكين قال له يا دكين إن نفسي لتواقة. وش معناها تواقة؟ يعني صاحبة همة عالية تاقت إلى الإمارة فنالتها ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها وهي الآن تتوق إلى الجنة وأرجو أن تنالها. شفت الفرق ما بين هذا وهذا؟ صاحب الهمة العالية عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير خوه وعبد الملك بن مروان الخليفة وابن عمر ربعة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر هما قاعدين في مكة أمام الكعبة فقال لهم فلنتمنى يعني فلندعو كل واحد يدعو لعل الله عز وجل يعطينا ما نريد. فقال عبد الملك بن مروان واش قال؟ قال اللهم اجعلني خليفة للمسلمين. وقال يعني عروة بن الزبير اللهم اجعلني ممن يؤخذ عنه حديث رسول الله همة. وقال مصعب أخوه اللهم اجمع لي بين حليلتي قريش كانوا زوج بنوت فائقتان في الجمال فقال اللهم اجمعهما لي فتكونا زوجتان لي. وقال ابن عمر اللهم أدخلني الجنة. ذهبي دور الذهبي الآن يعلق وش يقول الذهبي؟ يقول أما مصعب فجمع بين حليلتي قريش تزوج خضاهم في اثنين وأما عبد الملك فكان خليفة للمسلمين دعا فاستجاب له ربه وأما عروة فكان ممن أخذ عنه حديث رسول الله لأنه هو من الفقهاء السبعة. ذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم بخارج فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج عروة بن الزبير ممن أخذ عنه حديث رسول الله. قال وأما ابن عمر فأرجو أن يدخله الله إلى الجنة. همة همة يا إخوان إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. كي تبدأ في الطلب ما تقولش أنا غير لا توكل على الله واعزم واجتهد في الطلب واطلب ما هو أعلى اطلب ما هو أعلى. كذلك من سلفك هكذا كانوا سلفك هكذا كان العلماء كانوا يجتهدون وهمتهم عالية همتهم عالية. فمن بين الأمور والفوائد التي يستفيد منها الإنسان في ذكر ترجمة العالم علو همته تكون الهمة ماذا؟ عالية وليست دنيئة لا تطلب الدناءة في الأمور. همة الصحابة رضي الله تعالى عنهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم كان أحدهم إذا سقط صوته هو على الفرس في الأرض ينزل إليه ويأخذه ولا يسأل أحدا أن يعطيه الصوت مع أنه جائز. شتو الهمة تاعو؟ صحابي جي دركا الدنيء الرخيص يتكلم في الصحابة ويذمهم ويطيل لسانه في أعراضهم، لا يعرف قدرهم، لا يعرف قدرهم. هؤلاء الأنجس يذكرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء وبالدناءة، ويذكرون عنهم أمور لا يعني يستحي المرء أن يذكرها. فنقول تراجم العلماء ترفع من همة الشخص ومن همة الطالب. يعني الزهري يقول اختلفت من الحجاز إلى الشام 45 سنة. شتو ديك الهمة ولا 45 سنة؟ ديروا ملي نزيد حتى ولا في عمره 45 سنة وهو في الرحلة من الحجاز للشام، من الحجاز للشام 45 سنة، مش حاجة سهلة. إذن عمر طويل وهو مرفوع الهمة يطلب في العلم، ولذلك كان من الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أخطاؤهم، الأخطاء التي يقع فيها العلماء، لأنه كان يقول لك لا إذا قريت أخطاء العلماء فصار عندك استهانة بالعلماء. نحن قلنا نعتقد فيهم عدم العصمة، يخطئون ويصيبون، صح ولا لا؟ لكن من الذي يخطئ العالم في الدين؟ شكون عالم مثله؟ ما كاش واحد آخر. ما يجيش واحد صغير ويقول لنا والله أنا أرى أن الشيخ الألباني أخطأ، يعني شو لا فاك، لماذا تتكلم هذا الكلام؟ يعني كان العلماء يرون من سوء الأدب تخطئة العلماء على رؤوس الأشهاد، وهذا من سوء الأدب. صار واحد الآن من الإخوة يطلب العلم أيام ويقول لهم أخطأ مالك وأخطأ الشافعي وأخطأ أحمد ويتجرأ ويقولها، وهذا أمر يعني نقول إحنا خطأ العلماء نستفيد منه، كما الأمور التي تحدث بين الأقران، ما يحدث بين الأقران نحن نستفيد منه. فمثلا يعني كان البويطي شافعي البويطي هذا، وكان ابن عبد الحكم كان مالكيا، وكلاهما صاحب الإمام الشافعي. والشافعي قرأ عند مالك ولا لا؟ قرأ عند مالك. على بالكم مش حال كان عمره لما رحل إلى الإمام مالك؟ 11 سنة كان الإمام مالك قاعد مع وليده، وهذه من الفوائد، قاعد مع الشافعي عفوا محمد، واستفرص فيه، يعني رأى فيه أنه سيكون له شأن. وكان يحيى ابن الإمام مالك يلعب، هو تقريبا في سن الإمام الشافعي، يدخل ويخرج ومش مشغول. وش قال له الإمام مالك؟ ماذا قال للشافعي؟ ضرب على كتفه وجلس معه، فقال له إيه يا أبا عبد الله، إن مما يحزنني كثيرا أن هذا الأمر لا يورث. الأمر الذي أحزنني أن هذا الأمر لا لو كان يورث لأعطيته إلى ابني، من أعطيه لكش لي كنت صغير قده، صح ولا لا؟ فالإمام الشافعي هذا كابر في العلم وصار يعني يطلب جميع العلوم حتى الفراسة، كصاحب علم. وكان من يعني من محبيه ومن الناس المقربين إليه كان ابن عبد الحكم المالكي، كان من المقربين إليه، وكانت بينهما مودة ومحبة. لكن الشافعي البويطي كان على مذهب الشافعي، وابن عبد الحكم كان على مذهب مالك، فتأثر قليلا بالشافعي، بدأ يغير في حياته بعض الفقهيات تأثر فيها بالشافعي، لأنه أحبه كثيرا. مات الشافعي، لما مات الشافعي حدث بين البويطي وبين ابن عبد الأحكم ابن عبد الحكم ما يحدث ما بين الأقران، حدث ما بينهم يعني، فصار ابن عبد الحكم يوشي بالبويطي، لأن الشافعي وضع البويطي في مجلس الشافعي في الإفتاء لأنه شافعي، يعني هذا أمر عادي، لكن هو ما تقبلش هذا الأمر، أنا صاحب الشافعي ويجب أن أجلس مكانه، فحدث بينهما ما يحدث بين الأقران. إذن هذا الخطأ يعني حدث حسد في النفس ويعني وغير من هذا المكان الذي يجلس فيه العلماء، حتى رحل إلى مكة وأكمل حياته بمكة. فأنت تستفيد أن هذا الحسد هذا إذا وقع في نفسك من قارينك في الطلب وش تدير؟ تعالجه، لأنه لا ينجو من هذا الأمر أحد، صح ولا لا؟ ولا يسلم من هذا الأمر أحد، فأنت تعالج نفسك. إذا كان الكبار حدث بينهم هذا الأمر، الصغير من بابه من باب أولى، فتسترجع وتعالج نفسك. الإمام مالك حدث بينه بين محمد بن إسحاق صاحب المغازي، حدث بينهما شيء، يعني محمد بن إسحاق مع أنه صدوق في الحديث لما رجع بعد الطلب، والإمام مالك ما خرجش ما طلبش العلم، ما لم يرحل في الطلب، فغار محمد بن إسحاق. كيف الناس هذو متوجهين كلهم إلى الإمام مالك ونحن لسنا بأصحاب فتوى؟ قرينا احنا. فحدث ما بينهما ما يحدث بين الأقران. قال محمد بن إسحاق: ايتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، أنا هو الطبيب بتاعه. والإمام مالك مضطر إلى الدفاع عن دعوته وعلمه، واش قال؟ دجال من الدجاجلة يقول ايتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، فعده دجال مع أنه صدوق في الحديث، هما كلاهما إمام. فالإنسان يستفيد أن الكبار حدث بينهم هذا الأمر، فالعيب أنك لا تعالج نفسك ولا تسترجع ولا تتوب ولا تتمادى في هذا الخطأ الذي يحدث منك. هذا من الفوائد التي تستفيدها من خطائهم. الحافظ ابن حجر، عندي طريفة، الحافظ ابن حجر وبدر الدين العيني، بدر الدين العيني حنفي في المذهب صح ولا لا؟ والحافظ ابن حجر شافعي في المذهب. الحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري ولا لا؟ شرحه في ماذا؟ فتح الباري. وبدر الدين العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري، إذن كلاهما شرح صحيح البخاري، كانا في عصر واحد، والطلاب اللي كانوا عند الحافظ ابن حجر ينتقلون فيجلسون عند بدر الدين العيني، عند بدر الدين العيني. والطلبة اللي كانوا عند الحافظ ابن حجر لأنه كان أقوى، فكان يدرسهم بطريقة أنه يبحث في المسألة ثم يأتي فيعرضها على الطلبة، وهي في فتح الباري. فالطلبة كانوا إذا ذهبوا إلى حلقة بدر الدين العيني، بدر الدين العيني فاطنة لهذا الأمر، فيقول لهم: ماذا أخذتم من الشيخ في هذا اليوم؟ فيقولون له المبحث الذي أخذوه، فيأخذه ويضعه في شرحه على البخاري. ولذلك أنت إذا قرأت في بعض المباحث في عمدة القاري هي نفسها المباحث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لم يغير منها شيء. ففطن الحافظ ابن حجر إلى هذا الأمر، وأن بدر الدين العيني يأخذ مسائله ويضعها في كتابه في شرحه. فقال أبيت، قال بيتين من أجل أن تصل إلى الحافظ بدر الدين العيني. وفي نفس الوقت يعني في ذلك الأيام الخليفة كان عنده مسجد وكانت فيه منارة طويلة، والمنارة هذه سقطت، فاستغل الموقف، ربط هذه بشيء آخر حافظ ابن حجر. وش يقول في البيتين؟ قال: منارة كعروس الحسن إذ لا، قال: لمسجد مولانا المؤيد رونق، لمسجد مولانا المؤيد رونق يعني جمال، منارته بالحسن تعلو وبالزين. هذا مدح لمن؟ للمنارة ومسجد المولى، صح ولا لا؟ لمسجد مولانا المؤيد رونق، منارته تعلو بالحسن وبالزين. تقول وقد مالت عليهم تمهلوا. هذا المنارة هذه لما سقطت أثناء سقوطها تقول وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسني أضر من العين. شكون العين؟ بدر الدين العيني. فهو قصده بالبيتين، تقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسني أضر من العين. بدر الدين العيني وصلته الأبيات، جاوب الحافظ ابن حجر، لكن لم يتجاوب ولم يتكلم يعني بسوء خلق، صح ولا لا؟ هذا أدب ولا لا؟ أدب في التعامل، أدب في التعامل. فهو أرسل إليه أنك تأخذ مباحثي وتستغل علمي وتأخذه، فاتق الله، من دون أن يشعر الطلبة ولا الآخرون. فقالوا له أرأيت ما قال الحافظ ابن حجر، تقول وقد مالت عليهم تمهلوا فليس على حسني أضر من العين. فطن بدر الدين العيني فكتب بيتين يرد فيهما على الحافظ. واش قال؟ قال منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر. واش نتفهم؟ أن الهدم التحكام بقضاء الله وقدره. قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط، قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط، ما آفة الهدم إلا خسة الحجر. يقصد بها الحافظ ابن حجر. أدب ولا مش أدب؟ تستفيد ولا ما تستفيدش؟ الخطأ الخطأ، وحتى يعني ما يحدث بين الأقران وانت تستفيد منه. أعظم فائدة استفدناها من هذين الأربع أبيات، وشن هي؟ من هذه الأربع أبيات أنكم ضحكتوا، صح ولا لا؟ أنك فرحت، يعني ابن القيم يقول العلم ما يفرح ويبكي، يعني إذا فهمت حاجة تفرح، وإذا عرفت يعني قدرة الله لو تأملتها وعرفتها وعلمتها تبكي، صح ولا لا؟ فهذا هو العلم، هذا هو العلم. فنقول التراجم العلماء وذكر محاسنهم وما حدث لهم هذا ليس من التعصب في شيء، بل هو من إحياء تراثهم، كما نحيي علمهم المكتوب ونخرجه للناس نحيي ما كانوا عليه من التراجم من أجل الاستفادة من أعمالهم والاستفادة من أخلاقهم والنيل يعني من الأمور التي هم عليها هل بقي المغرب؟ إذن الآن ندخل في ترجمة المؤلف. 20 دقيقة. إذن نأخذ الصفحة المضيئة الأولى. إذن صفحات مضيئة من حديث من ترجمة ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الصفحة الأولى نأخذ اسمه ونسبه وأصله. فنقول اسمه هو محمد ابن عبد الله ابن عيسى، محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن محمد ابن إبراهيم ابن أبي زمنين المري الإلبيري القرطبي، المري الإلبيري القرطبي، وقيل من العدوة من نفزتها، وستأتي ما معنى هذه الكلمة من العدوى من نفزة. وكنيته أبو عبد الله. ترون أن السنة هي الكنية يا إخوان، صح ولا لا؟ لا بد أن تكون لك كنية، هذه من السنة لقبه لقبه ابن أبي زمن، قيل لقبه ابن أبي زمنين، هذا لقب وليس باسم وليس بكنية، لأن الكنية ما هي؟ ما صدر بأب أو أم، ما صدر بأبو فلان أو أم فلان، والاسم ما ليس بلقب ولا كنية، واللقب ما أشعر كما سيأتي برفع أو أشعر بضع برفع، كأسماء السلاطين مثلا هارون الرشيد المأمون، ها أبو جعفر المنصور، فهذا يشعر برفع لأنه مدح، صح ولا لا؟ وما أشعر بضع كالجاحظ، ما معنى جاحظ؟ لنتوء عينيه، يعني لأنه عينه كانت، وهذا هذا يعني يشعر بالضع، يشعر بالضع. الإمام الشافعي له كتاب في الفراسة، يقال الفراسة ويقال الفراسة، فكان له كتاب في هذا، وكان قد طلب هذا العلم إمام الشافعي رحمه الله، كان صاحب فراسة وأخذ هذا الفن، أخذه من الإمام مالك، من الإمام مالك، بل طلبه في اليمن، وكان علم يطلب بذاته، علم قائم بذاته يطلب. فيعني مرة مثلا من قصص فراسة الإمام الشافعي أنه كان واقف جاء من اليمن رجع من الطلب، فوقف هو ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة والحميدي، حميدي شيخ الإمام البخاري، حميدي شيخ الإمام، أول حديث في صحيح البخاري من طريق الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر، فالحميدي كان صغير عليهم شوية، فقال محمد بن الحسن الشيباني الإمام الشافعي، قال له طلبت العلم علم الفراسة في اليمن؟ قال الشافعي نعم. قال هذا رجل أو يمشي واحد مار، قال له أرنا ما تعلمت من الفراسة، ها واحد وأذكر لنا ما تعلمت. فنظر إليه الشافعي بدقة ثم قال والله لقد رابني هذا الرجل. قالوا ماذا؟ قالوا إما نجار مهنته وإما خياط، واحدة منهم. الحميدي قال ما قدرتش نصبر، كان صغير، لم أتمالك نفسي فذهبت إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ما مهنتك؟ قال كنت نجار وأنا اليوم خياط. رابوه يعني لما ارتاب جابها، ما كاش كيف. الشاهد أنه يعني الشافعي رحمه الله كان صاحب هذا العلم. فقيل قيل لقبه لقب ابن أبي زمنين، كلمة ابن أبي زمن هذه لقب وليست نسبة لرجل اسمه زمنين أو ابن أبي زمنين، فقيل أنه لقب. استدل بماذا؟ بما نقل ابن بشكوال في الصلة، ونقله عنه السيوطي في طبقات المفسرين، والداودي في طبقات المفسرين أيضا، عن أبي عمرو المقرئ. أبو عمرو المقرئ هذا كان من تلاميذه، يعني ابن أبي زمانين، كان من تلاميذ ابن أبي زمانين، فقال سئل، أي الفقيه ابن أبي زمانين سئل لما قيل لكم بنو أبي زمانين، أي لماذا لقبتم بهذا اللقب؟ فقال لا أدري، كنت أهاب أبي، كان عنده هيبة من أبيه، فلم أسأله عن ذلك. قال لا أدري، كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك. هذه الحادثة وهذا السؤال والجواب استدل به على أن من ألقابه هو ابن أبي زمانين، وأنه لقب وليست بنسبة. واضح يا أخوان؟ فهذا قول. قول ثاني في لقبه، قيل لقبه المري، المري هذا نسبة إلى مرة بن عوف، وهو بطن من غطفان من قيس بن عيلان من العدنانية، العدنانية هم العرب المستعربة، ويقال العرب العدنانية، وقال العرب العدنانية الذين ينحدر صلبهم من إسماعيل عليه السلام، وجدهم الأعلى هو إبراهيم، هو إبراهيم عليه السلام من بلاد العراق، من بلدة يقال لها أرى، يقال لها أرى على الشاطئ الغربي من نهر الفرات بالقرب من الكوفة. إذن المؤلف ينسب إلى مرة، وهم بنو مرة بن عوف، وابن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان. قال ابن عبد البر القرطبي يقول في كتابه القصد والأمم، يقول عن هذه النسبة: وإليها المري، كل من قيل فيه في التراجم المري، قال: وإليها ينسب كل مري فيما أحسب، فيما أحسب. علم الأنساب هذا علم قائم بذاته. ما هو يعني أحسن كتاب في الأنساب؟ الأنساب للسمعاني، الشافعي، الشافعي رحمه الله فاق الأقران في كل شيء، في اللغة العربية حجة، في الأنساب كان حجة. جابوا له عالم، هو صغير، جابوا له عالم جلس معه، عالم في الأنساب، أتخيل الشافعي صغير وهذا عالم في الأنساب، فتذاكر معه أنساب العرب، هذا يقول له غطفان، وهذا يقول له بابه كذا وخاله كذا وعمه كذا، بلدية، يحفظ جميع الأنساب. لما كمل انخلع العالم هذا: من أين جئتم بهذا الطفل؟ يعرف كل الأنساب، كل القبائل يعرفها. وش يقول له الشافعي لما كمل؟ قال له: هذه المذاكرة من قبل الآباء، هل أتينا بها من قبل الأمهات؟ ها يقعد ما قدرش. قوة يا إخوان، الله يا إخوان، أن الله عز وجل أكرمنا بهؤلاء العلماء، أكرم هذه الأمة. ولذلك يقول يعني ابن تيمية فيما قال: شر الناس في جميع الأديان والملل أصحاب نبيهم وعلماؤهم، شر الناس، وأحسن الناس في دين الإسلام صحابة رسول الله وعلماء دين الإسلام. رب أكرمنا بهؤلاء الناس. ولذلك كثر الصدق، إذا حبيت تعرف الصدق فتأمل في العلماء، لأن الصدق هذا تقدر تقرأ عليه صح ولا لا، نظري: الصادق من صدق الله ورسوله ومن كان صادقا، تقرأ النظري والأحاديث في الصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صحيح، إذا حبيت تشوفه يمشي في الأرض فارحل إلى أهل العلم، حبيت تشوفه هذا الصدق يمشي في الأرض فاذهب إلى أهل العلم وعاشرهم، فيظهر لك نوع من الصدق يمشي في الأرض. يعني هذه يعني كلمة أحث بها شبابنا في الرحلة، مش معناها كي عنا علماء هنا ما نرحلوش، خطأ هذا التصور. نحن نعترف بأن هنا عندنا، احنا في الجزائر عندنا علماء ربانيين، وأطلق عليهم العلماء بأنهم علماء. احنا العالم كيفاش نعرفه؟ بتسمية العالم له بأنه عالم، هكذاك نعرف العالم. فكذلك عرفنا علماءنا الحمد لله. في التسعين ما كانش ترفد الهاتف بالساعة وانت واقف بالهاتف وهو يصوني وما يرفدوش عليك، في يعني في الخارج الشيخ الألباني طارق يجي للأمة ما تعرفش وش تدير كل، بصح درك راهم يجيو ليكم، يجيو ليكم حتى المعاهد غدوة، وجيكم الشيخ عبد الغني، الشيخ عبد الغني، الشيخ عبيد يقول من العلماء، والشيخ عبيد اللي سماه خاطرك من بعد حق في عنابة قلت لهم أو جيكم عالم من غد هذاك غدوة يجيكم عالم واسألوه. فالشيخ عبيد سماه عالم، حكمني واحد من بعد قال لي خلاص تساهلت به في وليت اللي تشوفه وتقولوا عليه تقولوا عليه بلي عالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت من الذي سماه عالم؟ أنا ولا إيه؟ نقول لك عالم سماه عالم ونحن مجرد نقل فقط. أنت تعرف العالم؟ ما تقدرش تعرفه صح ولا لا؟ لأنك لست بعالم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، مش يقول، لماذا العالم لا يتسرع في حق الجاهل؟ لماذا؟ يقول العالم لا يتسرع في حق الجاهل، في معنى ما يقول، لأنه كان جاهلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كان جاهل ثم صار عالما، فهو يعرف الجاهل حق المعرفة، ولا يتريث الجاهل في حق العالم. أول إذا صارت أي فتنة، أول من يطعن فيه العلماء. لا يتريث الجاهل في حق العالم لأنه لم يكن عالما، ما زال جاهل، ما زال تحت. أنا نتبعك أنت تحدد للعلماء من هم ولا يا أخي؟ نتبعوا العلماء الذين زكاهم العلماء. لذلك يقول السبوكي، يقول العالم هو الذي شهد له أهل العلم بالعلم وأمروا طلبة العلم بالرحلة إليه من كل حدب ونسل. هذا هو العالم، تحديد العالم. إذا قيل، يقول ابن عبد البر، إليها يعني إلى هذه النسبة ينسب كل مري فيما أحسب. ويقول ابن حزم الأندلسي في جمهرة أنساب العرب، يقول ودار بني مرة بالأندلس، يعني موجودة بالأندلس، البيرة، والبيرة هذه بلدة في الأندلس، في الأندلس، ولهم بإشبيلية وهي بلدة أخرى بالأندلس بيت واحد، ولهم بإشبيلية بيت واحد. إذن يرجع أصله إلى من؟ إلى العرب المستعربة، وهم العرب العدنانية، وهم العرب العدنانية. إذن قيل بأن لقبه هو المري، لقبه المري، وقيل لقبه الإلبيري، قيل لقبه الإلبيري، وهي نسبة إلى مدينة إلبيرة التي يقال عليها بالفرنسية إلفيرا، نسبة إلى بلدة في الأندلس إلفيرا اسمها. وهذه إلفيرا هذه أو إلبيرة هذه مدينة رومانية قديمة، موقعها بين القبلة والشرق من قرطبة، وقرطبة هذه معروفة في الأندلس، أرض سقيا وهي غزيرة الأنهار وصفوها، كثيرة الثمار، ملتفة الأشجار. لما فتح الأندلس المسلمون كانت إلبيرة مدينة كبيرة، لما فتحوا الأندلس المسلمون لما فتحوا كانت إلبيرة هذه مدينة كبيرة عامرة، وإلى جانبها محلة يعني بلدة صغيرة اسمها غرناطة، اسمها غرناطة الصغيرة. ثم تطور الزمن وعفت البيرة وخربت هذه البيرة، فانقلب الوضع فصارت نمت غرناطة وأصبحت هي عاصمة الولاية. إذن على هذه وش نستنبطه؟ أنه أصل البيرة أمام بجانب غرناطة اللي هي الأندلس، اللي هي الأندلس. إذن قيل أن لقبه البيري، وقيل أيضا لقبه القرطبي، يلقب به القرطبي، وينسب إلى مدينة قرطبة التي هي في أقام بها وسكن بها في يعني ردحا من الزمن وحقبة من الزمن، واتفقت المصادر على أنه سكن بها، وهي بالأندلس أيضا، وهي بالأندلس. القاضي عياض، قاضي عياض يقول بأن ابن أبي زمانين أصله بربري، أصله بربري وليس بمري، ليس من مرة، من بني مرة بن عوف من العرب المستعربة، لا، قال أصله ماذا؟ أصله بربري. فقال هو من العدوة المغربية. ما معنى العدوة المغربية؟ أي التي أي المكان المتباعد، فيقال عدوى مغربية بمعنى مكان متباعد كما في القاموس المحيط للفيروز أبادي. ونفرة أو نفزة، قيل نفزة وقيل نفرة، أي من قبائل العرب التي نزلت المغرب الأقصى. والعرب التي نزلت في المغرب الأقصى اختلطوا بالبرابرة فقال أصله بربري، قال أصله بربري. واحد يقول لي أين هي الصفحة المضيئة في هذا الأمر، صح ولا لا؟ نحن قلنا صفحات مضيئة، نقول هنا عندنا وقفتان. الوقفة الأولى جواز الكنية للصبي ولمن لم يحصل له الولد، لأن هذا دأب السلف. تكين زاد عندك ولد، معظم الناس الآن يولد له ولد وش يدير؟ ما يكنيهش، يسميه برك، صح ولا لا؟ أو ساري هذا الأمر، مع أنه من السنة تكنيته، من السنة أن يكنى. وقد كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي حفص، وليس له يعني من ولده من اسمه حفص، ليس له من ولده من اسمه حفص. وحتى قال الصنعاني وفعله عليه الصلاة والسلام يعتبر تشريعا. والبخاري بوب في الأدب المفرد باب الكنية للصبي، وأورد فيه حديث أنس بن مالك في الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، يدخل على أهل أنس بن مالك، وله أخ صغير يكنى أبا عمير، فيه جواز التكني للولد الصغير، يكنى أبا عمير. وكان له نغير يلعب به، له طائر صغير يلعب به، أوكي، نوع من أنواع طيور وهو صغير في الشكل يسمى بالنغر، مشي أي طائر صغير يقال نغير، لا، كما ذكر أبو الحسن بن القطان في رسالته التي استخرج من هذا الحديث ما يقارب من 50 فائدة، من 50 فائدة، منها جواز بيع العصافير والتجارة فيهما وجواز حبسه، وإلا كيف يكون له نغر، كيف يكون له طائر. قال فمات نغره فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، ماذا فعل طائرك؟ فسماه كناه أبو عمير، أبو عمير، أبو عمير. وأيضا نعم الأذن خي تصليوا هنا، هي أذنوا عادي ورانا نمشي وبعد نصليوا المغرب وهكذا. خليني نكمل غير هذه آه. وبوب البخاري في الأدب المفرد باب الكنية قبل أن يولد له، وأورد تحته ما قاله علقمة ابن حجر الحضرمي كناني عبد الله قبل أن يولد لي بأبي شبل. فلا يشترط أن يكون يعني لك ولد حتى تكنى به، ولذلك مستحب أن تكني ابنك الصغير كما تسميه، كما تسميه. وفي يعني بعد الصلاة سنذكر الوقفة الثانية إن شاء الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الوقفة الثانية في هذه الصفحة من ترجمة ابن أبي زمانين، الجمع بين جواز إطلاق اللقب على المسلم، لأنه فعل العلماء وفعل السلف وكانوا يلقبون بعضهم البعض، ففعلهم يعني ظاهره أنه مخالف لقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا به
الألقاب، فظاهره أنه مخالف. وقوله لا تنابزوا بالألقاب فيه النهي عن التنابز بالألقاب مطلقا، لأن الألف واللام في اللغة العربية هي للجنس. قلنا المساجد لله، وأن المساجد لله، فالمقصود جنس المساجد لله، وليس المقصود مساجد دون مساجد، يعني بعض المساجد. إذا قلنا المسلم الأصل أنه كل مسلم، فالألف واللام للجنس، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الألف واللام وش هي؟ الأصل فيها أنها للجنس، إنما جعل جنس الإمام ليؤتم به، هذا هو الأصل، صح ولا لا؟ وتصرف عن الجنس إلى معنى آخر، كالعهد مثلا إذا وجدت قرينة، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إنما جعل الإمام ليؤتم به، لو كان كل إمام يجب أن يؤتم به، جنس الإمام يجب أن يؤتم به، فصلاة الأئمة اختلفت في أنواعها، صح ولا لا؟ منهم من يقبض، منهم من يسدل، صح ولا لا؟ منهم من يعني له جلسة الاستراحة، منهم من ليس له جلسة الاستراحة، فيصير هناك مشقة في ماذا؟ في الصلاة وراء إمام لا تعرف كيفية صلاته، كينا ولا لا؟ يعني أنت الآن من بشهر إذا دخلت إلى الواد مثلا في الصحراء، إلى مسجد في الواد ولا تعرف إمامه، هل تصلي وراءه؟ لا تستطيع، لأنك لا تعرفه كيف يصلي، فتحقق معنى الحديث ليؤتم به، حتى تأتم به، صح ولا لا؟ لذلك هذه المشقة تصرف الجنس إلى العهد، إلى العهد، فيقال إنما جعل الإمام الذي يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، الذي يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤتم به. فالأصل في الألف واللام أنها للجنس، والله عز وجل قال لا تنابزوا بجنس الألقاب، لا تنابزوا بجنس الألقاب، ظاهره مخالف لفعل العلماء وما فعله العلماء من تلقيب بعضهم البعض، صح ولا لا؟ احنا يعني قلنا قيل لقبه ابن أبي زمانين، وقيل لقبه الإلبيري، وقيل لقبه يعني القرطبي، وقيل لقبه المري، صح ولا لا؟ فاختلف العلماء هل هناك تعارض أم لا. نقول لا تعارض بين الآية وبين ما فعله أهل العلم، ما فعله أهل العلم، لأن في الجواب وش نقول؟ نقوله اتفق العلماء على أن اللقب اسم يسمى به المسمى بعد اسمه الأول، هو اسم مضاف لاسمه الأصلي الأول، ويراعى فيه المعنى. لماذا يلقب الإنسان؟ هو عنده اسم، اسمه محمد، هل كل من اسمه محمد أخلاقه محمودة؟ لا، صح ولا لا؟ فالعلم لا يراعى فيه المعنى، بينما اللقب يراعى فيه المعنى. لذلك قال بعضهم قال وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فتشت في لقبه، قلما تبصر يعني عيناك صاحب لقب إلا ستجد معنى هذا اللقب، إن فتشت عنه ستجده في لقبه. فكان اللقب يضاف لمعنى، نحن لا نلقبه بكذا إلا لأنه كذا، إلا لأنه تحقق فيه هذا الأمر، صح ولا لا؟ ولذلك يلقب، معنى يلقب أنه يؤتى باسم زائد يعرف به، هذا معنى اللقب. ولذلك يقول المبرد، يقول: لا تكرهن لقبا شهرت به، فلرب محظوظ من اللقب. قد كان لقب مرة رجل بالوائلي فعد من العرب. واحد لقب بالوائلي فعد من العرب، لأن اللقب لا يكون إلا لمعنى، ولو كان اسم لما عد من العرب، لكن لما كان لقبا عد من العرب وهو ليس من العرب، وهو ليس من العرب. الشاهد أن هذا الأصل الأول، أن العلماء اتفقوا أن اللقب هو اسم زائد على الاسم الأصلي الأول، والاسم الزائد لا يكون إلا يستند إلى معنى، وليس مطلقة يعني أن يرمى به الرجل، بل لا بد أن يستند إلى معنى معين، إلى معنى معين، بخلاف الأعلام فإنها لا تستند إلى ذلك، لأن العلم يطلق على الشخص هو صغير، فلا يعرف هل يعني يتحقق فيه معنى ذلك الاسم أم لا، صح ولا لا؟ ولذلك نقول اللقب بخلاف الألقاب بخلاف الأعلام، الأعلام لا يلاحظ فيها ولا يستند فيها إلى المعنى، بينما الألقاب يستند فيها إلى المعاني، إلى المعاني. واختلفوا في أنواعه، اللقب له أنواع. من العلماء من ذهب إلى أنواع اللقب، أو قسم اللقب إلى نوعين، إلى نوعين. النوع الأول ضرب مشعر بالرفع، فكأسماء السلاطين، إما مدحا له وتشريفا له، قد يكون هذا يعني فيه رفع لأنه مدح له وتشريف له فيلقب به. السلطان دائما يلقب نفسه بلقب شريف وبلقب ممدوح يمدح به، كان يقال العادل ويقاله يعني الرشيد، هارون الرشيد، وهي لقب أريد به المدح والمأمون ويعني المنصور وغيرها. والنوع الثاني ضرب من اللقب يشعر بضاعة وسقوط المسمى، وضاعة المسمى ذما له وتحقيرا له. فهو هؤلاء العلماء قسموا اللقب إلى نوعين، نوع يشعر بالرفعة ونوع يشعر بالضاعة، بالضعة. وبعض أهل العلم زاد قسما ثالثا، النوع الثاني من العلماء زادوا قسما ثالثا. قسم الثالث قالوا فيه ضرب فيه إشعار بالنسبة، بنسبة المسمى، كان يقول القرطبي مثل ما قيل في يعني المؤلف، قيل القرطبي والمري والإلبيري، صح ولا لا؟ البخاري، الصنعاني، فعدوها من الألقاب. إذن بعض أهل العلم يذهب إلى أن المسمى أو اللقب على نوعين، رفع للمدح، والنوع الثاني ضع للتحقير والتصغير من شأنه، والتصغير من شأنه. والبعض الآخر زادوا نوعا ثالثا، زادوا نوعا ثالثا. فقال أهل العلم: لا تعارض بين الآية وبين التلقيب. التلقيب إذا كان المقصود منه التحقير والذم والاستصغار واحتقار الناس، فحينئذ يدخل في الآية، يشمله قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. أما إذا كان يشعر برفعة المسمى أو بنسبته إلى بلد معين، فهذا قالوا يعني بالجواز فيه. إذن هذه الصفحة الأولى في نسبه واسمه ويعني في أصله أيضا، وفي أصله أيضا. الصفحة الثانية في أسرته وبيئته، أسرة المؤلف وبيئته. فأسرة ابن أبي زمانين أسرة ذات مجد يعني تليد وجاه عظيم لأخذهم الحظ الوافر من ميراث النبوة، فلأن العلم سبب كل عز ومبلغ كل سؤدد في الدارين. ولذلك من يعني من صفات العلماء الربانيين أن الله عز وجل يرفعهم، وسبب رفعتهم هو العلم الذي نالوه والعلم الذي تعبوا في نيله، ولذلك رفعهم الله تبارك وتعالى. وأسرة يعني ابن أبي زمامين ارتسمت بالعلم وعرفت بالعلم فارتقت به وبسببه إلى المناصب المهمة كالقضاء. معظم أو غالب في يعني أسرة ابن أبي زمامين كانوا من القضاة، كانوا من القضاة، والخلفاء الراشدين ومن بعدهم لم يكونوا يعني ما كانوا يتولون في القضاء إلا العلماء، إلا أهل العلم يعطون هذه المرتبة وهذا المنصب للعلماء، للعلماء. ولذلك عرفوا به يعني لما كانوا قضاة عرفوا بأنهم من أهل العلم، بأنهم من أهل العلم. فأولهم جده، جده أبو عبد الله عيسى ابن محمد بن أبي زمانين، جده أبو عبد الله عيسى بن محمد بن أبي زمانين كان زعيم القرية الشكروجية وكبير فقهائها، وهي من قرى غرناطة، يعني هو في الأصل كان في غرناطة التي قلنا بجانبها كانت البيرة، كانت بالبيرة في الأصل، وثم اندثرت البيرة وظهرت غرناطة فصارت ولاية للمنطقة. وهذا يدل على أن الأسرة لها جاه اجتماعي وجاه علمي، وفيه دلالة أخرى ألا وهي أن أسرة ابن أبي زمانين انتقلوا من مكان إلى آخر، لأنه هو البيري وهذا غرناطي، كان في غرناطة وسيأتي بعضهم أنه من قرطبة، فدل على انتقالهم من قرية إلى أخرى ورحلتهم من قرية إلى أخرى. فجده كان معروفا بالعلم في غرناطة، وكان له اسم في غرناطة معروف به ومشهورا به، بل سيأتي أن الناس طلبة العلم كانوا يشدون الرحلة إلى جده هذا وأبيه، إلى جده وأبيه. والده أبو محمد عبد الله بن عيسى ابن أبي زمن والد المؤلف، كذلك من مشاهير علماء البيرة، كان معروفا بالعلم، أخذ عن أبي عثمان سعيد بن فحلون ابن سعيد محدث الأندلس آنذاك، كان رجلا محدثا في الأندلس فأخذ العلم عنه، أخذ العلم عنه، وأخذ عن محمد ابن عبد الملك ابن أيمن القرطبي المتوفى سنة 330 للهجرة وغيرهم من العلماء. هذا أبوه تعلم وطلب العلم وأخذ عن ابن فحلول وأخذ عن ابن عبد الملك ابن أيمن القرطبي، وأخذ عنه جماعة منهم أبناؤه الثلاثة، عبد الله يعني ابن أبوه له أبناء ثلاثة، أبو بكر وعبد الله ومحمد المؤلف، ومحمد المؤلف، فكان الثلاثة من أهل العلم، ثلاثة إخوة من أهل العلم وأبوهم من أهل العلم طلب العلم، وكان له طلبة من بينهم أبناؤه الثلاثة أخذوا عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم. ومن تلاميذه القاضي ابن مغيث المتوفى سنة 429 للهجرة وغيرهم، وهذا أبوه توفي رحمه الله بقرطبة سنة 359 للهجرة وكان من أهل العلم، كان من أهل العلم. كذلك من أسرته أخوه، أخوه أبو بكر ابن عبد الله بن عيسى بن أبي زمانين، وهذا أخذ العلم عن أبيه وأخيه، أخوه محمد صاحب الترجمة المؤلف تعلم على يديه أخوه أبو بكر، أخوه أبو بكر فأخذ عنه أخذ عنه وأخذ عن والده أيضا عبد الله، وبهما تفقه وكان من أهل العلم، ولي القضاء بإلبيرة، فكان قاضيا. أبو بكر أخو محمد كان قاضيا بإلبيرة، مما يدل لأن القضاء كان في عصرهم لا يعطى، لأن القرون الثلاثة كان في القرن الثالث، لا يعطى إلا لأهل العلم، لا ينال القضاء عندهم إلا أهل العلم، إلا العلماء. ولذلك تذكرون يعني سفيان الثوري لماذا هرب من بلد إلى بلد، كان يجري من بلد مسافر إلى بلد ويختبئ، ويعني حدث منه، اقرأوا ترجمته. سفيان الثوري جاء الناظم الملك الخليفة وقال أين سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، هذا الختم ختم الدولة، خذوه له وقولوا له احكم بكتاب الله. فهرب من المسؤولية، صار يهرب من بلد إلى بلد، عباكم تخلى الكوفة، دخل إلى الكوفة مختفيا سفيان الثوري، واشتغل عند واحد راح ليه قال له عنده بستان تاع التمر، عنده حائط تاع تمر واحد، فقال أشتغل عندك، يعني التمر الكوفة كان يعني لكثرته ولجودته لم يوجد أحد إلا وقد استطعم ذوقه، كانوا يحبوه. وسفيان الثوري من البصرة وكان شديد الورع، ما يذوقش التمر، ما يأكلوش تاع الناس، فطلب أن يشتغل عند هذا الرجل صاحب الحائط، فدخل قبله وقال له قبل كانوا الناس الخليفة رتب كذا ألف درهم ذهبي لمن أتى بسفيان الثوري حيا مجرم، وهو لماذا؟ لأنه لا يريد أن لا يريد أن يتولى القضاء، خاف على نفسه، خاف على نفسه. فقال يعني له صاحب البستان ما اسمك، شك فيه، قال له ما اسمك، قال له عبد الله بن عبد الرحمن، هو صح عبد الله بن عبد الرحمن. فقبل منه، قال له خلاص اشتغل عندي، اشتغل عنده. جاءوا اثنين من أهل الكوفة وفي نيتهم البحث عن سفيان الثوري، جاءوا فأمره صاحب البستان قال أكرمهما، أعطيهم التمر، فأخرج إليهما التمر ووضعه، ما قالوش كول أنت، سفيان الثوري شديد الورع ما يكش، لم يذق تمر الحائط الذي كان يشتغل به، تخيلوا واحد يخدم في التمر وما يذوقش تمرة، فلشدة ورعه لم يذقه، فخرج إليهما وأعطاهما، أكرمهما، أعطى لهما التمر فأكلاه. وقالوا واحد فيهم قال والله لا أدري أتمر الكوفة أحسن أم تمر البصرة، فقال أما سفيان الثوري تعجل وجاوب قال أما تمر الكوفة فلم أطعمه، وأما تمر البصرة فهو حلو ذوقه، ومدح تمر البصرة. شك فيه الرجل، كيف اشتغل في الكوفة ولم تطعمه؟ لا يفعل هذا إلا سفيان الثوري، هو اللي ما عنده الورع هذا، ولا يذوق تمر الناس ولا يطعم تمر الناس. فذهب انصرف هذين الرجلين، فقال لصاحبه والله لا أظن هذا إلا سفيان الثوري. لماذا؟ قال كيف وهو يشتغل في البستان ولم يذوق طعم التمر؟ فرجع إليه فقال له أحدهما أسألك بالله ألست سفيان الثوري؟ فطأطأ رأسه وقال نعم أنا سفيان الثوري، ثم هرب منهما وذهب إلى الحجاز. المنقصة طويلة في هروبه من ماذا؟ من القضاء، خوفا من أن يتولى القضاء. فكان قديما كانوا لا يعطونا، يعني القاضي مهنة القضاء لا يعطونها إلا لأهل العلم، إلا لأهل العلم. فأخوه أخو المؤلف كان قاضيا، كان قاضيا بإلبيرة، وأخوه الرابع كذلك من أهل العلم، اسمه عبد الله ابن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمانين، كان فقيها أديبا لغويا نحويا، معروف في علم النحو كان رجلا معروف في علم اللغة والنحو، ويعني هذا قد خرج من البيرة إلى المرية فأقرأ بها العربية، حدثت فتنة في البيرة فخرج منها وهاجر إلى أن توفي بها يعني بالمرية في سنة 400 وقيل سنة 399، وهي وفاة المؤلف الذي هو محمد، الذي هو محمد كما سيأتي. كذلك ابنه، ابنه من أهل العلم، ابن المؤلف اسمه أحمد بن محمد، أحمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن عيسى ابن أبي زمانين، أخذ العلم عن والده اللي هو المؤلف محمد صاحب الترجمة، وكان رجلا صالحا عالما، وكان مواظبا على أعمال البر، على أعمال البر، ملازما سبيل الخير، لم تبدل حاله على ذلك حتى مات رحمه الله. وهذه علامة أهل العلم، علامة أهل العلم الدوام على الطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا مداوما على الطاعة. إبراهيم مش كان يعني يوما موحد ويوما لا، لا، كان مداوما على التوحيد، على طاعة رب العالمين حتى توفاه الله، ولذلك مدح بصفة التوحيد، قال ولم يكن مشركا، ما قالش لم يكن، النون هذه لماذا حذفت؟ لأنه بلاغيا عند أهل البلاغة النون، نون كان الناقصة مضارعها إذا دخل عليها جازم ولها شروط أخرى، وحذفت لتبيان التوغل في الشيء وأنه لم يقع منه الشرك ولا مرة في حياته. شتو مريم وش قالت؟ ولم أكو ولا مرة في حياتي، لم أكو بهذا الوصف الشنيع، لم أكو بغيا. فإبراهيم كان كذلك، فالقنوت والدوام على الطاعة تأخذ حاجة قليلة وتداوم عليها أفضل من الكثير وتنقطع عنه. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. وتقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا أثبته لشدة مداومته عليه. فهذه صفة الصالحين، صفة الأنبياء وصفة العلماء، من هذا، من هذه الصفات يعرفون أن هذا عالم عنده علم، وإذا فعل شيئا داوم عليه. هذه بعض الصفات التي يجهلها الصغار الذين إذا قلت لهم هذا عالم قال لك لا، من قال بأنه عالم؟ وأنا شفت في مسألة أعطيته جملة يعربها ما أعربهاش معه، هذا ليس بعالم. اشترق المقياس عنده وشن هو؟ المقياس عنده هو السؤال أمام الناس يماري به العلماء، يسأل عنده علم ويعطي يعني يعجز به العلماء. والله يا إخوان كان واحد في الهاتف، كانت عندي الانترنت شبكة العنكبوتية وجلول جاء أمامي جوجل، جلول هو كان أمامي والأخذ اهتف لي قال لي أنا عندي بحث الشيخ نطيه لك. قلت له تفضل. قال لي كذا وكذا، أعطاني اسم البحث، الاسم هذاك من توفيق الله، هو يتكلم معي مش عارف هو بلي راني قدام الانترنت باش تعرفوا. رد بالك من الصغار، الصغير خليه يكبر وداوم على الطاعة، فالله تبارك وتعالى، والعبرة بالكبير العالم من توفيق الله كيعطاني أول كلمة في البحث لحتها في كتبتها في الحاج جلول، خرج لي البحث اللي يمليها عليا يا إخوان، خرج لي البحث ضربته خرج من فوق للتحت. قلت له تفضل احكي، هو بدأ يحكي يقرأ علي في البحث من فوق نفسه البحث الكلام وحده، يقول لنا من تأليفي أنا ندير بحث. ممارات يعني يمارون يعني أهل العلم بما عليه. قلت له يا الأخ كيكمل، قلت له يا الأخ حبيت نقول لك غير واحد الحاجة فرق، أنه هذا البحث اللي راك تمني فيها وقدامي في الأنترنت وراني قريت معاك من الفوق للتحت، تحب نعاوده لك نعاوده لك، وعلاش كدير هكذا؟ هذا ما يتنافاش مع الإخلاص يا أخوان. يا سبحان الله، لماذا فعل هذا الأمر؟ لأنه باش يولي يعيط لي وأنا نقول هذا الله يبارك رد بالك، هذا غير يهضر معك في الهاتف لازمك تستف روحك، خطر هذا الرجل صاحب علم، أجهل الجهال هذا هو عدو نفسه، صح ولا لا؟ الذي يفعل مثل هذا الأمر هو عدو لنفسه. يا سبحان الله، لذلك يعني احذر، العالم عالم ماهوش واعظ وماهوش خطيب وماهوش من القراء وماهوش من المفكرين، لا لا، عالم ماهوش مثقف، عالم اسمه عالم، وعلامات يعرف بها العلماء أهل العلم. لذلك إذا ما يتنفقوش العلماء ما يقولوش هذا عالم وخذوا عنه العلم وهو ليس بعالم، كيقول لنا الشيخ عبيد أن فلان من العلماء، علماؤكم في الجزائر الشيخ فركوس والشيخ عبد الغاني والشيخ عز الدين والشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ الأزهر، كيقول هذا علماؤكم في الجزائر، إذا قلت لي لا أنا ما اقتنعتش، كعرفش معناها ولا؟ اتهمت العالم الشيخ عبيد بماذا؟ بأنه يداهن في هذه المرتبة، وهي مرتبة تعبدية، لأنه هناك يقول لي هذا عالم ونكون في بلادي وأحتاج إلى أمر، إلى من أذهب؟ إلى العالم الذي أخبرت بأنه عالم، وإلا فقد خدعني عندما قال هذا الكلام، صح ولا لا؟ لذلك يا إخوان العالم يعرف بالعالم لا يعرف بغيره، لا بفصاحة اللسان، يقدر يكون عالم لكنه عجي اللسان. شعبة كانت تروح له الهدرة، شعبة بن الحجاج تروح له الهدرة، تروح له، كان محمد بن جعفر غندر ملازم له 19 سنة وهو يدرس عنده العلم، فكان يكملها غندر، كي تروح له الهدرة يكملها غندر لملازمته له، هاو عالم هذا. فالعالم مش انت اللي تعرفه ولا انا، لا، يعرفه اهل الاختصاص، صح ولا لا؟ اذن هذه قاعدة للصغار وللكبار، لانه تحديد مرتبة العالم مهمة جدا تعبدية عندنا، من بعد احنا نعبد بها ربي سبحانه، صح ولا لا؟ فاذا علاش في كل ترجمة راوي، في كل ترجمة صاحب كتاب، في كل ترجمة من رواة الدين يجب ذكر ثناء العلماء عليه، كاين هذه ولا لا؟ تروح تقرأ في الترجمة يقول لك ثناء العلماء يعني، كما سيأتي كيف عرفناه باللي ابن أبي زمانين هذا من العلماء، مش إحنا اللي قلنا، لا، الذين عايشوه وعرفوه من العلماء هم الذين أخبروا أن هذا عالم، هكذا، هذا هو المقياس. احنا صار الآن الصغار طلبة العلم يعني يقارنون العلماء بصغار مثلهم. في البخاري، ترجمة البخاري من العلماء باتفاق الأمة، صح ولا لا؟ أمير المؤمنين في الحديث، كان يدخل الخراسان، كان شيخه محمد بن يحيى الذهلي أبو عبد الله، هذا شيخه محمد بن يحيى الذهلي، هذا شيخه وهو من الكبار ومن العلماء الذين شهد له أهل العلم بالعلم، ومع ذلك كان إذا جاء الرجل ونادى قد جاء البخاري الصغير يأمر طلبة العلم بالرحلة إليه، قل لهم خذوا عنه فإنه صاحب علم. الناس الآلاف، كم حلقة شحال فيها هؤلاء؟ زهير بن أبي خيثمة كان يقعد له 70,000 واحد، البخاري حدث بصحيح البخاري على ملأ 90,000 واحد، من بينهم علماء كانوا جالسين وهو صغير يحدث بصحيح البخاري، 90,000 كانوا يقعدوا عنده. فيقول لهم محمد بن يحيى الذهلي اذهبوا إلى العالم وإلى محمد بن يحيى محمد بن إسماعيل فخذوا عنه. راحوا ليه، ثم بلغه محمد بن يحيى الذهلي أن البخاري قال خلط في مسألة القرآن، لفظي بالقرآن مخلوق، هو ما قالهاش، تبرأ منها، أدلة كثيرة تبرأ منها، لكن قيل له أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. العالم قال وش قال؟ لا يبالي، هو كان يعني زكاه وقال لهم بلي هذا روحوا خذوا من العلم التاعه. لكن لما بلغه هذا الأمر ماذا فعل؟ قال من كان جالسا مجلس البخاري فلا يجلس مجلسي. لا يبالي، عالم مهموش، تحبوا تروحوا قاع روحوا قاع، لي راهو جالي يجلس مجلس البخاري ما يقعدش عندي. لأن اللفظية قال الإمام أحمد مبتدعة وطعن في الإمام البخاري، مع أنه طعن كما قال الذهبي وغيره بغير حق، أخطأ يعني خطأوه. لكن في العصر هذا الناس الذين كانوا بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي واشتبعوا البخاري ولا محمد بن يحيى الذهلي، هاجروا الإمام البخاري لأنهم عندهم منهج صحيح يتبعوا العلماء، ما يخدمش راسه، ما يقول لك شوف البخاري أو غير منه أنا والله مني أوه. لا لا، كينا ولا ما كينش، الشباب تاعنا وشام يهدروا ذرك، غاروا منه، غاروا من الشيخ ربيع، غاروا من الحلبي، كينا ولا ما كينش، ويقول لك محدث بمحدث وحديث أقران، ما يعني القلب يتزعزع لما يسمعها. هاجروا البخاري إلا رجلين، الإمام مسلم وأحمد بن سلامة، هذا الزوج برك اللي قعدوا مع الإمام البخاري لأنهم تأكدوا منه وقال لم أقل هذا الكلام، ما قلتش أنا هذا، ولو كان قالها كانوا يهجروا فين. حتى قال محمد يحيى الذهلي لما رأى المسلم جالس في الحلقة قال من كان جالسا مجلس البخاري فلا يجلس مجلسي، فقام مسلم قال والله لا أخذت عنك ولا على الإمام البخاري، ورحل رحل راح من شيوخه محمد يحيى الذهلي والبخاري. روح صحيح مسلم، هل هناك حديث واحد من طريق البخاري ولا من طريق محمد بن يحيى الذهلي؟ جاب أحاديث هي كان فيها خير الأمة، أحاديث من غير طريقهما، أحاديث من غير طريقهما. هذه وشن، هذه قصة عبرة في التمسك بالعالم الذي شهد له بالعلم، ما تبعدش، شهد له بالعلم وأنه عالم، ولا يوجد من العلماء من خطأه أو تكلم فيه أو طعن فيه فلا يجوز الانحياز عنه، هذا مقتضى الآية. إذن ابنه أحمد، هذا ابنه أحمد كان ملازما سبيل الخير، ملازم يعني دائم عليه سبحان الله، هذه صمة من صمات العلماء، وكان لم تبدل حاله على ذلك حتى مات رحمه الله. ابنه عيسى بن محمد ابن عبد الله بن عيسى بن أبي زمانين المري، ابنه يعني ابن محمد أيضا، فاسمه عيسى أيضا، عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمان المري، يكنى أبا الأصبغ من أهل البيرة، كان نبيها القدر، روى عن شيوخ بلده وتوفي بعد 400 من الهجرة. حفيده، حفيد المؤلف، أسرة مملوءة بالأكابر، أسرة يعني تتشرف بالانتساب إليها، صح ولا لا؟ دو يقولوا لك جدك عالم، أوليد خوك عالم، أوليد على بكم من القبائل في العرب بكري، من كثرة وجود العلماء في العائلة يعني كانوا يتفاخرون بهذا الأمر. بل كان غير في شنقيط، هنا في شنقيط بعض يحكي لي بعض الطلبة العلم أنهم كانوا يرقدوا أولادهم بالألفية، هي امرأة ترقد وليدها قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي، ترقدوا بالألفية. شوفوا العلم يولي نور على أهل البلد إذا كان إذا اتسموا به وإذا وصفوا به. الطفل الصغير ما تخافش عليه، يكبر يشطح مشي على، يشطح على ماذا؟ يرقص على ماذا؟ على ألفية ابن مالك وعلى ألفية السيوطي وعلى ألفية العلماء، صح ولا لا؟ فالإنسان إذا كانت العائلة كلها فيها علماء هذا فخر للعائلة. وحفيده أيضا محمد بن إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمن المري، وهذا كان غرناطي يكنى أبا بكر، وكان من أهل المعرفة والذكاء، من بيت علم وجلالة، قرأ القرآن على أبي بكر بن النفيس وغيره. كذلك عبد الله وهو من أحفاد محمد، يعني من أحفاد محمد المؤلف صاحب الترجمة، ولد بعد وفاة جده محمد صاحب الترجمة. عبد الله هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عيسى ابن أبي زمانين، والمري يكنى أبا خالد، كنيته أبو خالد. هناك محمد بن عبد الملك ابن أبي زمانين، وهذا عمه محمد صاحب الترجمة، عمه. ومحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي زمانين، وهذا لم يعرف له نسبة، يعني ليس لنا ندري هل هو عم بعمه أم ماذا. وهو الإلبيري المري يكنى أيضا بأبي بكر. فيعني علماء أو عائلة انتسبت إلى العلم، انتسبت إلى العلم. فأسرة المؤلف يعني لما كانت من أهل العلم انتجب هذا الطالب الذي كان من العلماء. وهذه البيئة والأسرة لها تأثير بليغ على طالب العلم. يعني الوالدة الأم إذا كانت امرأة صاحبة دين واستقامة كوالدة الثوري، والدة الثوري وهو ساجد، اللهم ارزقني من يكفلني وأطلب العلم، يدعي. فسمعته والدته بألف رجل ما تبدلهاش في العصر تاعنا، فجاءت إليه قالت له أطلب العلم وتعلم الخلق وأنا أكفيك بمغزلي، أنا نصرف عليك، اتكل على الله. فكان من العلماء. الإمام مالك كانت أمه من أهل العلم، يعني كانت امرأة صالحة، كانت امرأة صالحة، فكانت إذا بعثته إلى يعني إلى ليطلب العلم تعممه وتطيبه وتلبس له أحسن الثياب، يعني تشعره بعظم الأمر. فيخرج الطالب هو صغير لكن تربى على هذا الأمر. ولذلك لا تجد في التراجم، لا تجد من الناس من يعظم العلم كالإمام مالك، عنده تعظيم شديد لأهل للعلم، عنده تعظيم للعلم وأهل العلم. فكان إذا قام الإمام مالك لا يقوم من مجلسه لأحد، تخلى عليه الخليفة فلم يقم له، فقال له يا أمير المؤمنين إن هذا القرآن وهذا العلم أنزله جاء به جبريل من عند رب العالمين، فأنزله على رسول الله، فتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من جبريل فتواضع مثلما تواضع رسول الله. فتواضع الرجل وجلس في حلقته ولم يقم له، لكن لما دخل عليه سفيان بن عيينة قال للطلبة قوموا قوموا فإنه صاحب سنة، نظر له، هذا رجل يستحق أن يقام إليه. ولما دخل عليه عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا رجل كان من تلاميذ الإمام مالك، تلميذ تاعه، بصح لما عرف أنه صاحب علم وأن الله قد رفعه بهذا العلم وش دار؟ قال لهم قوموا، لما شافوا قوموا بنا إلى خير أهل الأرض، وأجلسه على الكرسي معه. ويستحيل أنه يقعدك مع الإمام مالك لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان معظم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تجد في التراجم من كان على هذا الوصف غير الإمام مالك أكثر تعظيما. جرجاني في العصر متاعه كثر الزيغ، ناس عندهم علم وزاغوا، السلطان كان جهمي في العقيدة، فكان يدخلهم عنده ويشريهم بالأموال هاك وراك معنا أنا قاع حبيب. جاءوا الناس قالوا له علاش ما تخش على السلطان أنت خارجي؟ قال والله لست بخارجي، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. قصيدة في الآخر وش قال؟ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بماذا؟ بالأطماع حتى تجهم، احتول جهمي، دخلوا على السلطان فأعطاهم فصاروا جهمية، خاف على نفسه، تعظيم العلم هو الذي دفعه لأن للخوف على نفسه ولم يدخل، ولم يدخل. فالشاهد أن العلماء كانوا يعظمون العلم. راكم عارفين أن الإمام مالك في العصر تاعو كان أحسن واحد، هو اللي يجيب سند عالي من طرف عالم معروف بالرواية من الناس الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكون جاء في عصره دخل مكة؟ إمام مالك معروف بعدم الرحلة كما سيأتي ذاك فانا الوقت، وإذا تقعدوا للليلة قاعدين. فقال له عن الإمام مالك جاء في الحج، يروح غير الحج ما خرجش، الإمام مالك لم يرحل في الطلب والأسباب ستأتي. فقال رأيت أيوب، كأوش معناها أيوب ولا أيوب بن أبي تميمة السختياني، رجل صاحب هيبة وعلم وتدور عليه السنة ومن يعني من من وعلى الجادة. شكون هذا اللي يقول أنا قريت عند أيوب؟ والإمام مالك صغير عنده مبدأ ربته يماه باللي العلم هذا يعظم لا يستهان بالعلم. قال رأيت أيوب في الحج فلم آخذ عنه، رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، طلب يعجون يطبعوا في بعضهم بعض باش يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك تخزر حدث قائم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخذ عنه مبدأ، لأنه يمه ربيته على تعظيم هذا الأمر، كيف يحدث عن رسول الله وهو قائم فلم يأخذ عنه. قال ثم حججت في السنة الثانية فرأيته يحدث وهو قائم فلم أخذ عنه، لأنه كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. فلما كانت السنة الثالثة حججت فرأيته في مجلس ابن مسعود، عبد الله بن مسعود كانت عنده جهة يقعد فيها، في مجلس ابن مسعود يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر جالسة وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى فأخذت عنه. يعظم العلم، نيته ما هيش باش يكون من لا نيته يتسم بالعلم ويكون من أهله، هذه هي نيته، ولذلك عظم حديث رسول الله. كان واحد القاضي، كان الإمام مالك يعني يتزاحم عنده الطلبة، واحد القاضي استغل الفرصة شافوا يمشي فقال له نحن نمشي حدثنا عن رسول الله. قال له أتطلب مني أن أحدثك عن رسول الله ونحن نمشي؟ اسجنوه، دخلوه للسجن. يا الإمام هذا قاضي، القاضي أحق بهذا الأمر، هو اللي لازم يسجن، يعرف قدر رسول الله وقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فسجن يوما وليلة تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإمام مالك. كان الشافعي يقول نخشى، كنا في مجلسه في الموطأ نخشى خشخشة الورق، الورقة تنقلب غير بالعقل بلا فوضى، لأنه إذا خشخش الورق يختم المجلس، في مجلس الإمام مالك لتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أثر من هذا؟ أثر التعظيم هذا منين جاء؟ من والدته التي كانت تطيبه بأحسن الطياب، أحسن الطيب، وتعممه وتلبسه أحسن الثياب، وتقول له اذهب إلى ابن هرمز فخذ من أدبه وخلقه وتعلم من أدبه وخلقه. احنا درك العلم عنده وهو يذل نفسه، هو عنده علم ويذل نفسه أمام الناس، والواجب هو الاعتزاز بما عنده، لأنه صاحب العلم يجب أن يؤمن ويعتقد اعتقاد صحيح أنه وارث لجزء من ميراث النبوة سبحان الله. ولذلك هذا الأمر يعينه على تعظيم العلم، على تعظيم العلم. الصفحة الثالثة من حياته المؤلف رحمه الله تعالى حياته العلمية، كيف كانت حياته العلمية. فعهدة أو العهد وعصر ابن أبي زمانين يعني كثرت فيه المراكز العلمية المشهورة، كانوا مراكز العلم كثيرة، كانت مراكز بمكة، بالمدينة، بالبصرة، بالكوفة، ببغداد، بالشام، بيت المقدس، مصر وغيرها من البلدان. فكان العلماء وطلبة العلم يرحلون إلى المراكز ويبلغون العلم، إذا كان عالم يعلم الناس ويستفيد من علماء آخرين، وإذا كان طالب علم فإنه ينهل من علوم هؤلاء العلماء. فكثرت المراكز في عهده، ويعني مما تكلم عليه العلماء أن أهل الحديث كانوا يرون أن الذي لا يرحل في الطلب يطعنون فيه، طعن فيه، ليقعد غير في بلاده ويأخذ العلم من بلاده برك، كانوا يرون أن فيه طعنا ويتكلمون فيه. ولذلك بعض الأفاضل تكلموا فيه لأنه لم يرحل. إمام مالك طعن فيه، قال كيف هذا لم يرحل، لم يخرج من المدينة ومكة، متى يعني تقال عثرته هذه؟ متى العالم الذي لم يرحل؟ إذا وجدت الأسباب، فحينئذ يقولون له أسباب في عدم الرحلة، في عدم الخروج في طلب العلم من الناس الذين تكلموا فيهم، لأنهم لم يرحلوا. الإمام مالك وابن حزم الأندلسي لم يخرج من الأندلس، ابن حزم الأندلسي رزقه الله عز وجل ذكاء خارقا، كان ذكي داهية، غير العلم اللي عنده كان صاحب ذكاء. شوف نعطيكم شغل شيء من دهائه وذكائه. العلماء اختلفوا هل الأنبياء والرسل هم الأفضل ولا الملائكة هم الأفضل، وقع خلاف بين العلماء. الجمهور على أن الأنبياء والرسل وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لكن هو رجح الملائكة. الجمهور يستدلوا يقولوا له قال الله عز وجل، يعني أن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم، دليل صحيح ولا لا؟ لا صحيح ولا لا؟ أمرهم أن يسجدوا لآدم. وش الجواب بتاعه؟ ذكي يا إخوان، العلم هذا مش غير حفظه، ثاني ذكاء. وش جوابه هو؟ قال لو لم يكونوا أحسن منه لما أمرهم بالسجود إليه، وإلا أين فضيلة السجود؟ فمشي هما خير منه، كيف يقول لهم السجدوا له؟ لأنهم أسجد له من هو أفضل منه وهم الملائكة. رجل داهية، يعني كان يتناقش مع أبو الوليد الباجي في المناظرة الأولى قبل الرحلة، مع أبي الوليد الباجي يتناظر معه، فكان المالكية اللي قاعدين في الأندلس يسمعون المناظرة، كانوا كي يبدأ ابن حزم يتكلم يصفقون ويصفرون لئلا يسمعوا حجة ابن حزم،
يخافوا،
خافوا لا يقتنعوا بالمذهب تاعه لقوته، مع أنه خاسر لكن عنده حجج وصاحبه دهاء، ومع ذلك طعنوا فيه لأنه لم يخرج. كل ما صدر منه من خطأ كسب العلماء والتجرؤ على أعراضهم والرد عليهم بشناعة اللفظ، عدوه من سبب سببه قالوا عدم رحلته في طلب العلم، لأنه لم يخرج، لم يتعلم إلا في بلده. ذكي ذكي يا إخوان، ربي أعطاه هذا الأمر. تناظر مع أبي الوليد الباجي في المناظرة الأولى، أخسر المناظرة. الموضوع التحاوشن هو أصول الشريعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فخسر أبو الوليد الباجي وهو يعني مذهب الجمهور وهو الأرجح، لكن خسر أمامه. أبو الوليد الباجي المالكية كلهم يعظمونه، أنقش وش يدير، وش قال له؟ قال له تعذرني، أراد أن يتعلل، شوف الذكاء نتاعه، تعذرني طلبت العلم وأنا فقير ولذلك خسرت أمامك، لأن الفقر ما عندي لكتاب ما عندي، فطلبت العلم وأنا فقير ولذلك خسرت أمامك. وش يقول له ابن حزم؟ ذكي يا إخوان، وتعذرني أنت طلبت العلم على منابر الذهب. فهمتوها ولا نفهموهاكم؟ واحد كيكون غني تغلبه الشهوات ما يقدرش يطلب العلم، وهو طلب العلم على منابر الذهب، كان غنيا، كان ابن وزير، هو كان غني فطلبت العلم على منابر الذهب. يعني لو كانت هذه العلة التي يعني جعلتك لا تطلب العلم، فأنا الذي أصابني هو أعظم، وهو أني كنت غنيا. من المفروض أن واحد غني عنده كمبيوتر، عنده سيارة، عنده يعني كل شيء، كل الأمور تاع الدنيا مجهزة أمامه، ما يقدرش يحفظ، صح ولا لا؟ الأكل منيح ما يقدرش يحفظ، يشبع منيح خلاص يروح يرقد، ما يقدرش يحفظ، صح ولا لا؟ بخلاف الفقير، هو أراد أن يقول له الفقير ما يلقاش وش يدير، وش يدير؟ ما عنده كمبيوتر يلعب به، ما عنده جوال يلعب به، صح ولا لا؟ ما عندوش الملهيات والتي تشغل عن الطلب، ما عندوش، ولذلك يجد نفسه مدفوعا إلى الطلب إذا كانت عنده همة، صح ولا لا؟ فأراد أن يقول له هذا، هذا ذكاء تعدوه ولا لا؟ رجل داهية، لكن طعنوا فيه لأنه لم يرحم. الحكم بن نافع البهراني أيضا طعنوا فيه لأنه لم يرحل. على بالكم الحكم بن نافع البهراني أبو اليمان الحمصي من شيوخ البخاري، البخاري خرج له في الصحيح من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. الحكم بن نافع اشتهر بالعلم لكنه لم يخرج. شعيب بن أبي حمزة لما كان في سكرات الموت جاه يزوره الحكم بن نافع. شعيب بن أبي حمزة عنده وليده واسمه بشرى محدث، وعنده كتاب الحديث الذي رواه عن الزهري، وش يدير؟ تواحد جاليك ابنك محدث وهذا رجل مشهور بالعلم، وانت في سكرات الموت وتريد الأجر من الله، تريد أن يعطيك الله الأجر، وكلما يعني انتشر علمك كلما أجرت، صح ولا لا؟ وش دير انت؟ وش تدير؟ تعطي الكتاب نتاعك البشر الذي سمعه منك وليدك، ولا تعطيه للحكم بن نافع الذي لم يرحل وعنده شهرة في العلم فقط؟ لمن تعطيه؟ راح تعطيه لوليدك، لكن هو فكر قال هذا مشهور، وإذا أعطيته كتابي اشتهر علم الزهري، زيد شهرة وينتشر في الأرض ويكون الأجر أكثر. وأما ابني فقد حدثته، إن كان مجتهدا فله تلك الأحاديث التي حدثته بها، وإن كان كسولا فلا لا حديث له. فنال المرتبتين، نال المرتبتين، كتاب التاعو انتشر على يدي الحكم بن نافع الذي بلغ شهرة عظيمة، ومنه الاحتجاج بالمناولة، لأنه ما سمعش من شعيب لكن ناوله كتابه فاحتج بها البخاري، فصارت حجة المناولة في التحمل والأداء، صارت حجة. وزاد انتشر علمه عن طريق ابنه، دائما حدثني أبي حدثني أبي حدثني أبي، فانتشر علمه. فأنت الحكم بن نافع هذا لم تشهد له رحلة، مع شهرته طعنوا فيه، لأنه لولا أن البخاري روى عنه وأخرج له في الصحيح لطعنوا فيه أكثر. فالشاهد أن الرحلة كانت أمر مهم عند أهل الحديث وعند العلماء، لا بد من الرحلة. ولذلك يقول الشافعي، قيل له أين العلم كله، واحد يحب ينال هذا العلم، أين العلم كله؟ قال في العالم كله. أرحلت تدي العلم، وكلما كثرت الرحلة كلما كثر العلم. ويقول عن ابن طاهر السلفي ومعاناه في الرحلة، وذي كان دأب السلف، يقول بلت الدم في رحلتي في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بمكة، كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط من شدة العناء، ما ركبت دابة قط في طلب الحديث. فكانوا يعانون، لكن كانت الرحلة في الطلب من سماتهم ومن صفاتهم، ومن لم يرحل تكلموا فيه وقالوا علمه يعني فيه دخل، علمه فيه دخل. يقول الشعبي تعظيمهم للرحلة، يقول لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع، كلمة واحدة، رأيت أن هذا السفر لم يضع. ولذلك طوبى لمن رحل في الطلب. فالمقدمة هذه كلها، وجود المدارس في عصر ابن أبي زمانين في مكة وفي المدينة وفي مصر وفي غيرها من البلدان، ومع ذلك المؤلف لم يرحل في طلب الحديث، محمد لم يرحل في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان من المحدثين ومن العلماء. فما هو السبب الذي دفعه إلى عدم الرحلة؟ يعني الإمام مالك لما تكلموا فيه دافع عنه العلماء، قالوا الإمام مالك لم يرحل لأنه جلس مكث بالمدينة يأخذ حديث الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة أبناء الصحابة كلهم من المدينة، فعلمهم انتهى إلى الإمام مالك الأعظم. عنده مقارنة ما بين فتاوى الإمام مالك وما بين الفقهاء السبعة، فوجدها متطابقة بنسبة 97 أو 98%، فدل على أنه لم يخرج لحتى ينال ذلك العلم الموجود في بلده. فعلاش يخرج ما دام الغرض قد توفر؟ لماذا يرحل؟ صح ولا لا؟ فهو سبب قوي يدفعه إلى عدم الخروج وعدم الرحلة، وعدم الرحلة وعدم الرحلة. فالشاهد أن المؤلف لم يرحل أيضا. ما هو السبب الذي دفع إلى عدم الرحلة وأفضى به إلى أن يكون من العلماء، من أهل الحديث أيضا؟ سيأتيكم أن في أصول السنة هذا الأيام التي تأخذونها مع علمائنا ومشايخنا، سيأتيكم أنه ما من مسألة إلا يستدل وبحدثني وسمعت، صح ولا لا؟ وهذا يدل على أنه من أهل الحديث، من أهل الرواية، من أهل الرواية. فقالوا السبب الذي دفعه إلى عدم الرحلة أسرته وبيئته العلمية، لا كان طلبة العلم يقصدونهم من بلدان شتى. ولما كانت يعني أسرته أصحاب علم وأهل علم، أبوه وجده، فكان الناس يأتونهم من كل مكان يأخذون عنهم العلم في البيرة. فإذا كان الناس جاءوهم ليأخذوا العلم، فهو لماذا يرحل؟ يبقى في مكانه ويأخذ علم أبيه وجده، يكفيه هذا الأمر، بل أفنى حياته في أخذ عنهما فكان من العلماء، فكان من العلماء. فالسبب الأول أن الأسرة والبيئة التي عاش فيها بيئة علم، وكان الناس يقصدونهم في طلب العلم، فلماذا يرحل؟ جلس ليأخذ علم أبيه وجده، لأنه من الممدوح عند أهل العلم أن يستولي على حديث بلده ثم ينتقل. وهذه من البشارات لطالب العلم، يعني طالب العلم إذا حام على أهل بلده وأخذ علمهم ثم رحل فسيكون له شأن. هذه من البشارات، لأنه في الطلب لما تصل إلى أولئك العلماء لتأخذ عنهم سيخبرونك، يقول لك مثلا أنت خليت الشيخ فركوس وجيت تطلب العلم عن الناول، خليت أصول الفقه وجيت لهنا تحوس على أصول الفقه. فالواجب أن تأخذ ما يوجد في بلدك. شريك بن عبد الله القاضي كان مولى لمرأة في مصر فأعتقته، قال فحمت على مصر فأخذت ما بها من العلم ثم رحلت. مش غير عتقته أعطاها رحل بيطلب العلم، لا، حام بمصر وأخذ العلم الموجود في مصر ثم خرج في الطلب، فكانت قوة بالنسبة إليه، كان ذلك سبب قوته في طلب العلم. فالمؤلف كذلك بقي في بلده ليأخذ علم أسرته الذين كانوا من أهل العلم. الأذان الوقت ونكملوا بعد العشاء ولا خلاص؟ لا مش حالتنا، حالتكم أنني مولف الدروس غير. تفضل أذن أمان. أنا اختصرها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله الله أكبر لا إله إلا الله
قلنا السبب في عدم رحلته رحمه الله تعالى السبب الأول أن أسرته وبيئته كانت من أهل العلم فمكث في أسرته وأحضانها من أجل أن يأخذ علمهم السبب الثاني الذي ذكروه السبب الثاني هو وجود العلماء في الأندلس كان هناك علماء كثر في الأندلس هو رحل إلى بلدين في الأندلس لم يخرج من الأندلس رحل إلى بجانة وهي مدينة بالأندلس وسمع فيها من علماء شتى كان يوجد علماء في عصره ولذلك لم يرحل فرحل في بلده ورحل إلى قرطبة التي كان بها وكان إشعاعها العلمي ونهضت فيها الثقافة الإسلامية آنذاك نهضة ضاهت فيها المراكز الإسلامية التي ذكرناها قبل فوجد لما يعني الأندلس احتلت من طرف المسلمين انتشر العلم فيها وصار فيها علماء يبلغون العلم ولذلك يعني لما وجود العلماء دفع المؤلف إلى عدم الرحلة والخروج من بلده فبقي وكرس حياته يأخذ العلم عن علماء بلده وهذا يعني من أعظم الأسباب التي دفعته للأخذ وفي من بلده العلم ولم يرحل في الطلب وكذلك الدليل على أن العلم هو رجل لم يرحل لكن وجد له شيوخ ومعروفين بالعلم وهذا يدل على أنه هم الذين أشغلوه عن الخروج في الطلب ولم يخرج في طلب العلم يعني منهم والده هذا من شيوخه والده أخذ عنه وجده وعلي بن الحسن المري أخذ عنه أيضا وهو يعني المكنى بأبي الحسن وأصله من بجانة ويعني أخذ بالأندلس عن جماعة من العلماء كذلك من شيوخه أحمد بن يحيى ابن زكريا القرطبي المكنى بأبي عمر ومن شيوخه وهذا كلهم كان من الأصل أن نأخذ تراجم عنهم لكن نحن نختصر حتى يكفينا الوقت وأحمد بن عبد الله بن سعيد الأموي من أهل قرطبة ويقال له صاحب الوردة هذا ويعرف بابن العطار ويكنى بأبي عمر وكان من العلماء أيضا فأخذ عنه المؤلف وأيضا سعيد بن فحلون الذي تكلمنا عنه سابقا وهو من إلبيرة وأخذ عنه المؤلف ووهب بن مسرة ابن مفرج التميمي الحجاري الحجاري الأندلسي أبو حازم كذلك مدحه الذهبي في السير وفي غيرها وأبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن ابن دينار الغافقي كذلك من العلماء وهو من شيوخه وأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس الصدفي وهو من أهل قرطبة ويكنى بأبي عمر كذلك من شيوخه وأحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم بن علقمة الأزدي ويكنى بأبي عمر ويعرف بابن المشاط وهو يعني أخذ العلم عن أهل قرطبة وكان منها وأيضا محمد بن معاوية هذا اسمه محمد بن معاوية لفائدة محمد بن معاوية ابن عبد الرحمن بن معاوية الأموي المرواني القرطبي ويكنى بأبي بكر ويعرف بابن الأحمر أول من أدخل سنن النسائي إلى الأندلس هو هذا الرجل أول من أدخل سنن النسائي إلى الأندلس محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية الأموي المرواني القرطبي يكنى بأبي بكر ويعرف بابن الأحمر. أيضا إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي هذا من شيوخه يكنى بأبي إبراهيم وهو من أهل قرطبة وأصله من طليطلة وغيرهم مثل تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب وأيضا أحمد بن عود بن عبد الله بن حيدر وأحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان وهذا سيأتيكم في أصول السنة أخذ عنه كثيرا وأخذ عن أيضا أسد بن موسى روى عنه في كتاب أصول السنة وأيضا أخذ عن نعيم بن يحيى روى عنه في كتاب أصول السنة. وهذا الكثرة لشيوخه مع اختصارها تدل على أنه سبب كافي لعدم الخروج في الرحلة. إذا وجد هؤلاء العلماء كلهم من يكمل علمهم حتى يرحل؟ من يكمل علمهم حتى يرحل ولذلك لم يخرج. ثم من علامة الطالب الناجح تبليغ العلم. إذا وجد له تلاميذ كثر فهذا من علامة الطالب الناجح، لأنه العلماء قديما وحديثا لم يزالوا يجتهدون في طلب العلم ويجتهدون في تبليغ العلم، يجتهدون في طلب، يرحل ويمشي حافيا ويمرض من أجل أن يأخذ العلم، ثم إذا أخذه رحل من أجل تبليغه. الصابوني صاحب عقيدة السلف رحل السنين الطويلة من أجل أن ينال العلم ثم رحل من أجل تبليغ العلم. ابن عساكر رحل من أجل طلب العلم ثم رحل من أجل تبليغ العلم. الشيخ الألباني وين مات؟ في الأردن. هو من الأردن ولا رحل من أجل أن يبلغ العلم. فالعلماء كان ديدنهم هو هذا، يأخذ العلم ويجتهد في أخذه ويجتهد أيضا في تبليغه، ولذلك يكثر تلاميذه والمبلغون عنه. الأئمة الأربعة، احنا عندنا محاضرة في نشأة المذاهب، مذهب المالكي ومدارسه، المذهب الشافعي ومدارسه، المذهب الحنفي ومدارسه، المذهب الحنبلي ومدارسه، والمذهب الظاهري. واحد يقول لي وعلى دخلت أن الظاهري ذركان، صح ولا لا؟ نقول لأن في القديم كان المذهب الظاهري مكان المذهب الحنبلي، كانوا يقولوا المذاهب الأربعة يقصدون الأحناف والمالكية والشافعية والظاهرية، ما يقصدوش الحنابلة. تقول لي الحنابلة وش كانوا يسميه وممّلة؟ كانوا يسمونهم بأهل الحديث. كل مذهب وله نقيصة، يعني خطأ في الفقه وفي الفروع. الزمخشري على ضلاله، لكن الزمخشري وش يقول؟ يقول فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، هذا الأحناف. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، لأنه الإمام مالك يرى أن عين الكلب وريقه وعرقه ودمه كله طاهر وليس بنجس. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، شافعية وهم أخذوها من الشافعية، جاز نكاح بنت الزنا. بنت الزنا ليست ابنة شرعية، فأبوها يجوز أن يتزوج بها ولا يجوز، لكن يعني هذه لفتة في بعض المذاهب. ما هي لفتة الحنابلة؟ ما هي خطأ الحنابلة؟ وإن حنبليا قلت قالوا بأنني حلولي بغيض مجسم، طعنهم وين؟ في العقيدة. من الذين وصفوا بأنهم مجسمة وممثلة ومشبهة؟ أهل الحديث. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم،
تعجبت من أهل الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. الشاهد أن قديما كان المذاهب الأربعة هي الشافعية المالكية الأحناف وظاهرية، ثم الحنابلة كانوا يعرفون بأهل الحديث، ثم أبدل أهل الحديث بالظاهرية بالمذهب الظاهري. لماذا انتشر يعني علم المذاهب الأربعة؟ لكثرة الطلبة، من بين الأسباب لوجود من يبلغ علمهم، تلاميذ بالزهر، فانتشر علمهم، وانقرض علم من انقرض علمه كالأوزاعي، لعدم يعني وجود من يسنده من الطلبة، قلة الطلبة. فالمؤلف رحمه الله كثر طلبته، أبدوا بزوج أولادهما الولا علمهم، ما يدل على عمله بالعلم. واحد بيخرج لك في الدار يعني صائب ومستقيم، هذا أمر كما قال الإمام مالك يا أخي، وقال لو كان هذا الأمر يورث، إن مما يحزنني كثيرا أن هذا الأمر لا يورث، لو كان يورث لما أعطيته لك يا شافعي، أعطيه لابني نورثه لوليدي، صح ولا لا؟ فالإمام هذا اجتهد في عائلته، وكان ولداه من المحدثين العلماء، وأخذوا عنه، فكثر تلاميذه رحمه الله تعالى. الصفحة التي تليها، الصفحة الرابعة، آثاره العلمية. من آثاره العلمية كتاب أصول السنة الموجود بين أيديكم، ومن آثاره العلمية أيضا يعني كتاب قدوة الغازي، هذا اللي حبيت نتكلم عليه، قدوة الغازي هذا هو كتاب نفيس، ذكر فيه ابن أبي زمين نصوصا من المصادر الأصلية، القرآن والسنة ثم أقوال الفقهاء، وفي فضل الجهاد ومكانة الجهاد مع أهل الكفر مشي مع أهل الإسلام. المصيبة التي ابتلي بها أهل الزمن جهاد أهل الإسلام وقتال أهل الإسلام بزعم أن هذا جهاد، وأن المقتول منهم هو شهيد في سبيل الله، وهو يقاتل في من؟ في أهل الإسلام، بل هم خوارج. هم يقولون احنا مناش خوارج، الخارجي هو الذي يكفر بالمعصية ونحن لا نكفر بالمعصية، واحنا جوابنا ما هو؟ الخارجي ليس الذي يكفر بالمعصية فقط، والشبيه يأخذ من صاحبه ما يعني قدر الشبه به. فأنت الخوارج عرفوا بالخروج على ولاة الأمور، وأنت خرجت على ولاة الأمور فتكون خارجيا، أحببت أم كرهت؟ لأن عمرك الآن تسأل صاحب البدعة وتقول له أنت مبتدع ولا لا، لا يجيبك، يقول لك لا أبدا. المفوضة سيأتيكم في كتاب يعني، وسامحونا على التطويل. المفوضة قسمان، مفوضة السلف ومفوضة الخلف. مفوضة السلف الذين يفوضون الكيفية، يثبتون الاسم والوصف ويثبتون المعاني ويفوضون الذات والكيفية وأحوال الآخرة إلى يوم القيامة لا نعرفها، وهذا مذهب مستقيم. وأما المفوضة المتأخرون، مفوضة الخلف، يفوضون ماذا؟ المعاني. من لازم قولهم في تفويضهم للمعاني الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله عز وجل سميع، لكن معنى السمع لم يبينه لنا، هذا طعن في الرسول ولا لا؟ في أنه لم يبلغ شرع الله، وأعظمها عقيدة، العقيدة، فتركها إلى اليوم الآخر. لازم الطعن، لازم التفويض هذا هو طعن في رسول الله. روح للمفوض قل له أنت تطعن في رسول الله بهذا القول، وش جوابه؟ أعوذ بالله أنا أطعن في رسول الله، هكذا رح يجاوبك ولا لا؟ لكن هو طعن في رسول الله أحببت أم كرهت، لأنه لازم باتحاد العقول. أي عقل يفهم بأنك إذا قلت كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة، وهذا طعن فيه، صح ولا لا؟ كذلك إذا خرجت وحملت السيف وحملت السلاح على ولاة الأمور، سيأتيكم باب الخوارج، وقال أعطيته لي باب الخوارج وقال أعطوه لي أنا عندي وش نهر ولاة الأمور، فأنت خارجي أحببت أم كرهت، حتى وإن قلت لا نحن لسنا بخوارج أنت خارجي، وهذا هو الوصف الملاصق لك لأنك اتسمت بصفات. وإحنا إذا بإذن الله إذا كان عندي هذا الباب سأعطيكم أوجه الشبه ما بين الخوارج المعاصرين والخوارج القدامى، ما يقارب من 68 شبه بهم، 68 حاجة يشبهونهم فيها مما يدل على أنهم من الخوارج، حبوا أم كرهوا. قدوة الغازي هذا تكلم فيه على الجهاد في سبيل الله، وفضل الجهاد في سبيل الجهاد الحقيقي. المحقق لهذا الكتاب هو مطبوع بتحقيق الأستاذة امرأة عائشة السليماني، تسمعوا بها هذه ولا لا؟ المرأة هذه أبوها يعني من كبار الدعاة في المدية، اسمه الحسن الحسين سليماني، وكان على غير الجادة، مش نحضر، كان على غير جادة، فابنته راحت للرياض، هي عايشة في الرياض ومتزوجة أظن في الرياض، وحققت هذا الكتاب، حققت هذا الكتاب. من بين الكتب مختصر تفسير يحيى ابن سلام، وأيضا من بين الكتب أيضا المغرب في اختصار المدونة، إلى غيرها من الآثار العلمية التي اتسم بها، كذلك منتخب الأحكام من الكتب والآثار العلمية التي تميز بها المؤلف. يعني الوقت سيطول، ونقول ثناء العلماء عليه، أثنى عليه العلماء كثيرا، والعالم لا يعرف بالعلم إلا إذا وصمه أهل العلم بالعلم، وهو كذلك، والعلماء كثر الذين وصفوه بأنه من أهل الحديث وبأنه على الجادة وبأنه من أهل العلم. ثم الصفحة الأخيرة، الصفحة السادسة، عقيدته الرجل، يعني الكتاب الذي ستأخذونه يدل على عقيدته، وأنه كان على اعتقاد السلف الصالح. وإحنا في هذا الباب كنا نود أن نذكر جهود المالكية في العقيدة، في هذا الباب، في هذه الصفحة المضيئة، جهود الإمام مالك في العقيدة وتوافقه مع أهل السنة، ثم المالكية، ثم ابن أبي زمنين الذي ستعرفون أنه على جادة السلف بدراستكم لهذا الكتاب وشرح هذا الكتاب لعلمائنا وشيوخنا حفظهم الله تعالى. ويعني لا تنسوهم من دعائكم، ادعوا لهم أن يثبتهم الله، لأن المتصدر للأمر أو عنده مشاكل وعنده يعني فتن، ويحتاج إلى تدعيم من الشباب بالدعاء، ادعوا لهم بأن يثبتهم الله تبارك وتعالى. الصفحة الأخيرة في كلام المؤلف أو في ترجمة المؤلف، وفاته رحمه الله، توفي سنة 99 و300، وهذا أرجح الأقوال وهو الصواب لكثرة ناقليه، والله تعالى نسأل أن يعيننا على تفهم وعلى العمل بما قلناه، وبارك الله فيكم، ربي يجزيكم الخير، بارك الله. آمين. آمين. ما لا فائدة في تصويرنا.
ما تصورونش ربي يحفظكم. وربما نرني قدكم أخوكم معليش، لكن ممكن علماء يأتون عيب، هم يحبوش هذا الأمر، لا يحبون أن يصوروا فلا تصوروا. والله أعلم، ربي يجزيكم الخير. بارك الله فيك. وش الأسئلة يا إخوان؟ مشي من العنصر وانا نتكلم عن العلماء ومن بعد تعطوني الأسئلة، يعني نقول لك أنا أخوكم وقدكم وماليش كبير هكذا يا إخوان. كيفاش يعني الإنسان العاقل الذي يعتقد ما يفعل أو جاي عالم غدوة، أنا نلحت السؤال تاعي عند العالم هو الذي يجيب عنه مشي أنا، واضح يا إخوان؟ فإحنا كي قلنا كلام نعتقده، مشي كلام قلنا هكذا هدر ولا قلنا تماشي مع الوضع ولا لا، نحن نعتقد هذا الكلام. إذن الأسئلة هذه أرى أن تجمع وتعطى للشيخ عبد الغاني وشيوخ الجايين، يعني قسموهم أعطيهم كل مرة أعطيوا أسئلة لشيخ من الشيوخ وعالم من العلماء يجيب عن هذه الأسئلة، وجزاكم الله خير، بارك الله فيكم.